الساحرة الصغيرة، تأليف أوتفريد بويسلا، ترجمة شذا شرف الدين. الساحرة الصغيرة غاضبة. كان يا مكان في قديم الزمان ساحرة صغيرة لم تتجاوز 127 من العمر، أي أنها مقارنة بأترابها من الساحرات كانت في عز شبابها. وبما أنها ساحرة صغيرة فهي تسكن بيتا صغيرا منفردا في وسط الغابة. كانت مكتفية بالبيت الصغير، لا بل سعيدة به إلى درجة أنها لم تكن تتخيل أن هناك أجمل منه، فكان سطحه مائلا ومدخنته عوجاء وشبابيكه متصدعة. وكما ينبغي لبيت ساحرة كان الفرن أحد أهم ما في بيوت الساحرات قد شيد خلف البيت. يعيش مع الساحرة الصغيرة غراب غريب يتقن الكلام، اسمه أبراكس. لم يكن أبراكس يقول صباح الخير أو مساء الخير فقط، بل كان ينطق بأشياء أخرى كثيرة. والساحرة الصغيرة تثق به كل الثقة كونه غرابا حكيما ينعب رأيه في مسائل عدة بحرية وانطلاق، يعني قلبه على منقاره. تتمرن الساحرة الصغيرة على السحر 6 ساعات في اليوم تقريبا، فالسحر ليس مسألة سهلة، ومن أرادت ممارسة هذه المهنة عليها ألا تتكاسل أبدا. بداية عليها أن تتقن العمليات السحرية البسيطة ولاحقا العمليات الصعبة. عليها أن تدرس كتاب الساحرات صفحة صفحة دون أن تهمل أي فرض من الفروض. مرة كانت الساحرة الصغيرة جالسة على المقعد مقابل الفرن وعلى ركبتيها كتاب الساحرات، تقرأ في الصفحة رقم 213 التي تتكلم عن كيفية صنع المطر، وكان أبراكس يجلس إلى جانبها ممتعضا. بعد فترة قرر أن عليه إبداء رأيه، ففتح منقاره ونعب: مطرا عليك أن تصنعي، لكنك ماذا تصنعين؟ في المرة الأولى جعلتها تمطر فئرانا بيضاء، وفي المرة الثانية ضفادع، وفي المرة الثالثة أكواز صنوبر. والآن أنا متشوق جدا لمعرفة ما إذا كنت ستفلحين هذه المرة بصنع المطر. كانت هذه المرة الرابعة التي تحاول فيها الساحرة الصغيرة صنع المطر، فسحرت غيمة في السماء ثم لوحت لها بيدها لكي تقترب قليلا، وحين صارت الغيمة فوقها تماما قالت: أمطري. فانشقت الغيمة وأمطرت لبنا. لبن؟ زعق أبراكس. أظن أن ثمة لوثة أصابتك، ماذا ستمطرينها بعد؟ ملاقط غسيل أم مسامير إسكافي؟ ليتها تمطر فتات خبز أو زبيبا على الأقل. فقالت الساحرة الصغيرة بتعجب: يبدو أني أخطأت بلفظ الجملة السحرية، لقد اعتدت أن أخطئ في الماضي، لكن ليس 4 مرات متتالية كاليوم. أخطأت اللفظ؟ نعق الغراب أبراكس. سوف أقول لك ما هي المشكلة، أنت مشتتة الفكر ولا تكفين عن التفكير بأشياء لا علاقة لها بالسحر خلال عملك. عليك أن تعملي بتركيز، وإلا كما يقول المثل سينقلب السحر على الساحر. هذا رأيك، قالت الساحرة الصغيرة وأغلقت كتاب السحر، ثم صاحت بغضب: معك حق، صحيح أني لست مركزة تماما. هل تعلم لماذا؟ لأني غاضبة. غاضبة؟ ردد الغراب أبراكس. ولماذا؟ يغضبني أن تكون هذه الليلة ليلة عيد الساحرات، حيث يجتمعنا للرقص على جبل القرنة السوداء. حسنا، وما المغضب في ذلك؟ تقول الساحرات الكبيرات إني لا أزال صغيرة على المشاركة بالرقص في عيد الساحرات، لا يريدنني أن أطير بمكنستي وأشاركهن الرقص على جبل القرنة السوداء. حاول الغراب مواساتها قليلا: اسمعي، لا تستطيع من في سنك، أي في 127 من العمر فقط، أن تطلب من الساحرات الكبيرات أخذها بعين الاعتبار، لكن بلا شك سوف تستطيعين مشاركتهن عندما تكبرين. حقا؟ ردت الساحرة الصغيرة، هل تظن أني أبالي بما تقوله؟ أنا أريد مشاركتهن هذه المرة، أتفهمني؟ من الأفضل للإنسان غض النظر عما لا يستطيع الحصول عليه، نعب الغراب. ثم إن غضبك لن يفيدك في شيء، عودي إلى رشدك. ما من حل آخر؟ بل هناك حل، سوف أطأ مكنسة الليلة وأطير إلى جبل القرن السوداء، قالت الساحرة الصغيرة. فصاح الغراب مذعورا: جبل القرن السوداء، لكن الساحرات الكبيرات منعنك من الذهاب إلى هناك، فهن يؤدين رقصتهن فيما بينهن فقط. طز، الأشياء الممنوعة كثيرة، لكن المهم ألا تدع أحدا يكمشك. سوف يكمشنك، تنبأ الغراب. آه، كلام فارغ، ردت عليه. سوف أتسلل بين الساحرات وهن في خضم الرقص، وقبل أن ينتهين بقليل أطأ مكنستي وأطير بسرعة إلى البيت دون أن يراني أحد. فالهرج والمرج الليلة على جبل القرن السوداء سيلهي الجميع عن الانتباه إلى وجودي. يا عالم ياهو، عيد الساحرات أهو. لم يفلح أبراكس بإخافة الساحرة الصغيرة، وطأت مكنستها وطارت باتجاه جبل القرن السوداء. كانت الساحرات الكبيرات قد وصلن جميعهن، وكنا يرقصن حول حلقة النار فيما راح شعرهن يتطاير وتنانيرهن ترفرف. كنا ما يقارب 500 ساحرة، ساحرات الجبال وساحرات الغابات وساحرات المستنقعات وساحرات الضباب وساحرات الطقس وساحرات الرياح وساحرات الأعشاب. كنا يدرن ويرقصن باهتياج، يرجرجن مكانسهن في جميع الاتجاهات، وهن يغنين: يا عالم ياهو، عيد الساحرات أهو. وكنا بين الفينة والأخرى ينقنقن ويزعقن وينعقن، يجعلنا السماء ترعد ثم يقذفن فيها البرق. حشرت الساحرة الصغيرة نفسها بين الجموع الراقصة دون أن يلمحها أحد، وسرعان ما صرخت بملء حنجرتها: يا عالم ياهو، عيد الساحرات أهو. راحت تدور حول حلقة النار وفكرت: لو رآني أبراكس الآن لجحظت عيناه وصارت كعيني البومة لشدة العجب. لا شك أن الأشياء كانت ستسير على ما يرام بالنسبة للساحرة الصغيرة، لولا أنها لم توصد الطريق على إحدى نسيباتها، ساحرة الطقس بربيسة، فيما هي ترقص. لا مزاح مع النسيبة بربيسة المغرورة والشريرة، فما إن لمحت الساحرة الصغيرة داخل المعمعة حتى صاحت بأعلى صوتها: انظروا هنا، يا لهذه المفاجأة، ماذا تفعلين هنا؟ أجيبي، ألا تعلمين أنه محظور على مثيلاتك أن يأتينا إلى جبل القرن السوداء في هذه الليلة بالذات؟ رجتها الساحرة الصغيرة: لا تشيبي، يا لك من وقحة وضيعة، سوف تعاقبين، لا مفر. اقتربت الساحرات الأخريات بفضول وتحلقنا حولها، وراحت بربيسة تخبرهن الحكاية بغضب، ثم سألت: ماذا عسانا نفعل بالساحرة الصغيرة؟ فأجابت ساحرة الضباب: عليها أن تدفع ثمن غلطتها. ثم زعقت ساحرة الجبال: لنأخذنها إلى كبيرة الساحرات على الفور. في الحال، في الحال، صرخن جميعهن، فلنربطنها ولننقلنها إلى كبيرة الساحرات. لم تجد رجاءات الساحرة الصغيرة ولا توسلاتها، أمسكت بها نسيبتها بربيسة من رقبتها وجرتها إلى كبيرة الساحرات التي كانت جالسة على عرش شيد لها على مذرات موقد، وبحاجبين منعقدين أصغت إلى ساحرة الطقس بربيسة، ثم صرخت في وجه الساحرة الصغيرة: تجرأت على القدوم إلى جبل القرن السوداء الليلة علما أن ذلك محظور على من هن في سنك، كيف خطرت لك تلك الفكرة المجنونة؟ أجابت الساحرة الصغيرة بصوت مختلج لشدة خوفها. لا أدري، فجأة أتتني رغبة جامحة بالمجيء، فوطأت مكنستي وأتيت. والآن أرينا عرض أكتافك لو سمحت، قالتها كبيرة الساحرات بلهجة آمرة. أغربي عن وجهي بسرعة قبل أن أغضب. شعرت الساحرة الصغيرة بأن هناك فرصة للنقاش مع كبيرة الساحرات، فسألتها: هل بإمكاني على الأقل أن أرقص معكن السنة القادمة؟ فكرت كبيرة الساحرات، لا أستطيع أن أعيدك بذلك الآن، ربما في حال أصبحت ساحرة جيدة. على كل، سوف أجتمع بمجلس الساحرات قبل العيد القادم بليلة ونخضعك لامتحان، لكن الامتحان لن يكون سهلا. أشكرك، قالت الساحرة الصغيرة، أشكرك. ووعدتها بأنها سوف تكون ساحرة جيدة في العام المقبل. قفزت على مكنستها تستعد للإقلاع، لكن ساحرة الطقس بربيسة تدخلت وسألت كبيرة الساحرات: ألا تريدين معاقبة هذه الصغيرة الوقحة على فعلتها؟ عاقبيها، عاقبيها. رددت ساحرات الطقس الأخريات: عاقبيها. صاحت الساحرات الباقيات: علينا عدم الإخلال بالنظام. من تأتي إلى رقصة الساحرات من دون إذن مسبق تلقن درسا لا ينسى. بإمكاننا معاقبة هذه الضفدعة الوقحة برميها في النار، قالت بربيسة. ما رأيكن بأن نحتجزها لبضعة أسابيع في حظيرة أوز أو عزة أخرى؟ فردت إحدى ساحرات المستنقعات: لدي فكرة أفضل، أعطينني إياها لأطمرها حتى نحرها في حفرة وحل. لا، قالت ساحرات الأعشاب معارضة، علينا خرش ومرش وجهها بلا شفقة. تماما، إضافة إلى ضربات ولكمات مبرحة، قالت ساحرات الرياح شامتة، بقضيب الماشية، هسهست ساحرات الجبال. أضيف المكنسة إلى القضيب، صرخت بربيسة. كل هذا والساحرة الصغيرة ترتجف خوفا من اقتراحاتهن تلك. انتباه، صاحت كبيرة الساحرات بعد أن أعطت كل الساحرات آراءهن، إن كنتن تردن معاقبة الساحرة الصغيرة. أسرعت الساحرات بالإجابة: أجل، نريد. وأعلى الأصوات كان صوت بربيسة: إذن أنا أقترح، أكملت كبيرة الساحرات، مصادرة مكنستها وإجبارها على العودة إلى منزلها سيرا على الأقدام. سوف تحتاج إلى 3 أيام وليال حتى تصل إلى غابتها، وهذا عقاب كاف. لا يكفي، صرخت ساحرة الطقس بربيسة، لكن الأخريات وجدن العقاب مقبولا، فأخذن من الساحرة الصغيرة مكنستها ووضعنها في النار، وهن غاشيات من الضحك متمنيات لها رحلة موفقة. خطط الانتقام. 3 أيام بلياليها أمضتها الساحرة الصغيرة على طريق العودة الطويل والشاق، وبقدمين مشققتين من الجروح وحذاء مهترئ وصلت صباح اليوم الرابع إلى بيتها. عدت أخيرا، نعب الغراب أبركس وقد سقط الهم عن قلبه عند مرآها، ففرش جناحيه ورفرف باتجاهها طائرا من موقعه على رأس المدخنة حيث كان يترقب ظهورها بقلق. أنت فعلا أخفتني، تدورين في العالم لأيام وأيام وأنا جالس هنا وحدي لا خبر منك ولا هم يحزنون. ثم قفز واقفا على رجل واحدة وأردف: أوه كم شكلك مزر، كلك غبار من أعلاك إلى أسفلك. على فكرة، ما بك تعرجين؟ هل أتيت مشيا؟ ظننتك أخذت المكنسة معك. أجل، أخذتها معي، تنهدت الساحرة الصغيرة، أخذتها معي. نعق أبراكس، ماذا تعنين؟ يعني أنها تبخرت. المكنسة؟ تبخرت، كررت الساحرة الصغيرة، وأدرك الغراب الآن ما تعنيه. لوى رأسه وقال: قبضوا عليك إذن. كان ذلك واضحا سلفا. لا بل أود القول إنه لو حصل العكس لكانت معجزة، لكنك حصلت على ما تستأهلينه. إلا أن الساحرة الصغيرة لم تكن تصغي لكلامه، بل كان شيء واحد يدور في رأسها، وهو النوم. دخلت غرفتها وهي تعرج، ورمت بنفسها على السرير فسقط بها. أبراكس، ألن تخلعي ثيابك القذيرة على الأقل؟ لكن شخيرها كان قد علا، ونامت نوما عميقا حتى ضحى اليوم التالي. حين استيقظت كان أبراكس جالسا على قائمة السرير. شبعت نوما؟ إلى حد ما، قالت الساحرة الصغيرة متثائبة. إذن هل نستطيع الآن معرفة ما حصل معك؟ نفطر أولا، دمدمت الساحرة الصغيرة. الكلام على الريق لا ينفع. أكلت كثيرا ومطولا، وحين لم تعد قادرة على الأكل أزاحت الصحن من أمامها وبدأت تخبره عما حصل. عندما سكتت قال أبراكس: أنت محظوظة رغم غباء تصرفاتك، والآن إياك أن تنسي. عليك أن تصبحي ساحرة جيدة من الآن حتى العام المقبل. سوف أجهد نفسي، فأنا لن أتدرب 6 ساعات في اليوم فقط، بل 7، إضافة إلى ذلك سوف أقوم بشيء آخر، شيء مهم جدا. ما هو؟ قطبت الساحرة الصغيرة حاجبيها ولفظت جملتها بشكل متقطع: سوف أن تقم. ممن؟ من نسيبة بربيسة، هذه الوحشة هي السبب في معاقبتي، هي التي وشت بي للساحرات الأخريات، وبفضلها هي تقرحت قدماي وتهرأ حذائي. من غيرها هيج الأخريات علي؟ من غيرها باشر بطلب معاقبتي من كبيرة الساحرات؟ حتى حرق مكنستي لم يكفها، بل تابعت تشكوني دون كلل. صحيح، قال الغراب، لا ريب في نذالة فعلتها، لكن الانتقام؟ فهسهست الساحرة الصغيرة: سوف أحول أنفها إلى أنف خنزير، وأذنيها إلى أذني حمار، ورجليها إلى قوائم عجل، وسوف أسحر لحية عنزة مدببة على ذقنها، وكملحق ذيل بقرة على قفاها. قال أبراكس بصوت خافت: ذيل بقرة ولحية عنزة، وكأن ذلك سيغيظ بربيس العجوز. إنها ساحرة مثلك، وسوف تبطل سحرك في لمح البصر. استدركت الساحرة الصغيرة أن أذني حمار وقوائم عجل لن تفي بالغرض في هذه الحالة. انسى الموضوع، سوف أختلق فكرة أفضل، حتى بربيسة لن تستطيع معرفة حلها بسهولة. هل تصدقني؟ ممكن، رد أبراكس، إلا أنني أخشى أن تندمي على فعلتك إذا ما أسأت إلى ساحرة الطقس. ما قصدك؟ صاحت الساحرة الصغيرة بتعجب. أنت وعدت كبيرة الساحرات بأنك سوف تصبحين ساحرة جيدة، وبرأيي إن الساحرات الجيدات لا يسمح لهن بالتسبب بأمور سيئة. فكري بالموضوع. نظرت الساحرة الصغيرة إلى الغراب بارتباك. هل أنت جاد بما تقول؟ طبعا، نعق أبراكس، لو كنت مكانك لفكرت مليا بالأمر. هل لديك مكانس؟ ما عساها تفعل ساحرة صغيرة لتشفي تقرح قدميها؟ أولا تعد مرهما من بيض الضفادع وبراز الفئران، وتخلطه بحفنة من أسنان الوطواط المطحونة. تضع الخليط على نار الموقد إلى أن ينضج، ثم تدهن جروحها بالمرهم، متمتمة عبارة سحرية تعلمتها من كتاب الساحرات، وهكذا تشفي قدميها بلمح البصر. حسنا، هذا انتهينا منه، قالت الساحرة الصغيرة بارتياح حين سرى مفعول المرهم والعبارة السحرية على جروحها. لن تعرجي بعد الآن، سألها أبركس. انظر بنفسك، أجابت الساحرة الصغيرة، وراحت تقفز حافية القدمين في أرجاء البيت، ثم لبست جواربها وحذاءها. أنت خارجة؟ سألها أبركس بتعجب. أجل، يمكنك مرافقتي إن أردت، إني ذاهبة إلى القرية، قالت الساحرة الصغيرة، لكنها بعيدة. قال أبركس، لا تنسي أنه لم تعد لديك مكنسة، يعني أن عليك الذهاب سيرا على الأقدام. بالضبط، هذه هي المسألة التي أود حلها، لا أريد التنقل سيرا على الأقدام، ولأنني لا أريد التنقل سيرا على الأقدام، علي أن أذهب إلى القرية. هل تهزئين مني أو ماذا؟ أبدا، وإن لم يكن لديك مانع فأنا أريد أن أشتري مكنسة، هذا موضوع آخر، في هذه الحال أنا طبعا أرافقك، وإلا من يعلم، قد لا تعودين. للوصول إلى القرية على الساحرة الصغيرة والغراب أبركس اجتياز الغابة المليئة بالجذور اليابسة والصخور الصغيرة والأشجار المحطمة والمنحدرات الزاخرة بشجيرات العليق. أبركس غير مهتم لكل هذا، كان جالسا على كتف الساحرة الصغيرة، ولم يكن عليه سوى أخذ الحيطة كي لا يسقط أحد الأغصان بغتة على رأسه. أما الساحرة الصغيرة فكانت تتعثر بالجذور وتعلق تنورتها بالأغصان المرة تلو الأخرى. طريق شقاء هذا الطريق، كانت تصرخ من حين إلى آخر، ما يواسيني هو أني سوف أطأ مكنستي قريبا. وصل إلى القرية ودخل حانة علاء الدين بوبهار. لم يلحظ بوبهار أنه أمام زبونة غير عادية، فهو لم يرى ساحرة في حياته، وظنها إحدى عجائز القرية المجاورة. ألقى السيد بوبهار التحية، فحيته الساحرة الصغيرة بدورها، ثم سألها ما هو مطلبك يا سيدتي؟ اشترت الساحرة الصغيرة أوقية سكاكر أولا، ودفعت بالكيس نحو منقار الغراب، وقالت تفضل. شكرا، رد أبركس. استغرب بوبهار وقال بإعجاب، يا له من طير نابغة، هل من طلبات أخرى؟ هل لديك مكانس؟ سألته الساحرة الصغيرة. طبعا، قال بوبهار، لدي مكانس صغيرة ومكانس كبيرة ومقشات عادية وأخرى لدعك البلاط، لدي أيضا ريشة لنفض الغبار لو أردت. لا شكرا، أريد مقشة. مع عصا أم بدون؟ مع عصا، قالت الساحرة الصغيرة، العصا هي الأساس، شرط ألا تكون قصيرة. ما رأيك بهذا؟ سأل بوبهار كالخادم المطيع. للأسف لقد نفدت المكانس ذات المقابض الطويلة، أظن أن هذه المكنسة تقضي لي حاجتي، سوف أشتريها، قالت الساحرة الصغيرة. هل أحزمها بحبل؟ فهي إذا ثبتت تخدم لمدة أطول. هذا لطف منك، لكن لا حاجة لذلك، كما ترغبين. عد بوبهار النقود وودع الساحرة الصغيرة، تشرفت بمعرفتك، إلى اللقاء. وأراد أن يقول أنا دائما في الخدمة. لو لم ينقطع حبل أفكاره ونفسه عند رؤية زبونته تطأ المكنسة ثم تتمتم بعض الكلمات وهوب تطير بالمكنسة والغراب معها، لم يصدق بوبهار ما رأته عيناه. يا إلهي، هل أنا بخير أم أني أحلم؟ نوايا حسنة. وكالعاصفة الهوجاء انطلقت الساحرة الصغيرة على مكنستها الجديدة. كانت تحلق كالزوبعة بشعرها المرفرف ومنديلها المتطاير فوق مداخن القرية. كان أبراكس على كتفها ناشبا أظافره في ثوبها بإحكام. صرخ فجأة انتبهي برج الكنيسة، وقبل أن ترتطم الساحرة الصغيرة برأس البرج انعطفت عنه في اللحظة المناسبة، لكن تنورتها بقيت عالقة في منقار ديك الكنيسة الحديدي فشطرها شطرين. زعق أبراكس أبطئي، سوف تكسرين رقبتك إذا تابعت الطيران كالزوبعة. هل جننت بالكامل؟ ردت الساحرة الصغيرة، أنا لم أجن، إنما هذه المكنسة العفريتة هي التي تفعل ما تشاء. المكانس الجديدة مثل المهور اليافعة تماما، يجب ترويضها على الوطء، وإذا كان ثمن ذلك تنورة ممزقة فحظك يكون جيدا. وبما أن الساحرة الصغيرة ذكية استجمعت كل ما لديها من قوة ووجهت المكنسة باتجاه الحقول حيث لا خطر في الارتطام بشيء، ثم صاحت بها تابعي نطحك الآن، سوف تعودين إلى رشدك حين تتعبين من النطح. ها ها ها. بذلت المكنسة جهدها للتخلص من أوامر الساحرة الذكية، فراحت تنط طولا وعرضا، تصعد تارة ثم تنحدر طورا لكن دون جدوى، فهي لم تقوى على زحزحة الساحرة الصغيرة من مكانها. أخيرا وبعد أن تعبت المكنسة قبلت الهزيمة، فصارت تطيع أوامر الساحرة الصغيرة كالحمل الوديع، تصعد ثم تهبط فتنعطف، وكل ذلك دون تذمر. أرأيت؟ العصيان لا ينفع، قالت الساحرة الصغيرة وهي تعدل منديلها وتنورتها الممزقة، ثم طبطبت على عصا المكنسة وتابعت التحليق بهدوء باتجاه الغابة وفي الأعالي، متمتعة بمناظر شجيرات العليق والصخور وبانشراح دلدلت رجليها في الفضاء، سعيدة لأنها لم تعد مجبرة على السير على قدميها بعد الآن. كانت تلوح للأرانب والغزلان التي تلمحها في الغابات وتعد بؤر الثعالب. انظري هناك صياد، نعب أبراكس مشيرا بمنقاره. إني أراه، قالت الساحرة الصغيرة بمكر، ثم كورت شفتيها وتفوه بصقت على قبعة الرجل. لماذا بصقت عليه؟ سألها أبراكس. كركرت ضاحكة، لأن ذلك يسليني، سوف يظن أنها تمطر. ها ها ها. فنعب الغراب بجدية وبلهجة العاتب، هذا عمل غير لائق، الساحرة الجيدة لا تقوم بأفعال من هذا القبيل. أعفني من نصائحك، صاحت باستياء. كما تشائين، نعب الغراب أبراكس بزعل، لكن نسيبتك بربيسة سوف تضحك بعبها من مزاح كهذا. ساحرة الطقس، ما دخلها الآن؟ سألت الساحرة الصغيرة. الكثير، صاح الغراب، إنها ستطير فرحا إن لم تصبح ساحرة جيدة قبل العام المقبل. هل تريدين منحها هذه البهجة مجانا؟ هزت الساحرة الصغيرة رأسها نافية بقوة. لكن تصرفاتك تدل على غير ذلك. ثم سكت الغراب وسكتت الساحرة الصغيرة، وبوجه ساهم واجم راحت تعاود النظر بما قاله أبراكس، وكانت كلما قلبت وأدارت الفكرة في رأسها وجدت أنه على حق. حين وصل إلى البيت قالت له: بلى، أنت على حق، علي أن أصبح ساحرة جيدة، هي أفضل طريقة لإغاظة بربيسة. سوف يخضر ويصفر وجهها من شدة الغضب. تماما، لذلك عليك من الآن وصاعدا أن تفكري بالقيام بأشياء خيرة فقط. فردت الساحرة الصغيرة بحزم: أعدك بأني سأفعل. الإعصار. لكي تصبح ساحرة جيدة، صارت الساحرة الصغيرة تدرس في كتاب الساحرات 7 ساعات في اليوم بدلا من 6. كان هدفها أن تتعلم كل شيء عن ظهر قلب قبل أن يأتي موعد عيد الساحرات المقبل. لم يكن الحفظ صعبا عليها، فهي ما زالت صبية، وما لبثت أن تمكنت من الأعمال السحرية الأساسية بعد فترة وجيزة جدا. وبما أنها ثابرت على العمل بدأب ونشاط، كانت تسمح لنفسها من حين إلى حين بالتنزه في الغابة على مكنستها أو سيرا على الأقدام، فشتان ما بين السير على الأقدام مجبرا وبين السير مخيرا. وفي يوم كانت تجول في الغابة مع أبراكس، التقيا بثلاث نساء مسنات. عما تبحثن؟ سألت الساحرة الصغيرة. نبحث عن عيدان وأغصان يابسة، لكن حظنا سيء اليوم، يبدو كأن أحدهم مر من هنا وكنس الغابة تماما. هل تبحثن منذ فترة طويلة؟ سألت الساحرة الصغيرة. ردت العجائز الثلاث: منذ الصباح ونحن نبحث، لم نتمكن من ملء نصف سلة واحدة حتى الآن، ماذا سيحل بنا إذا أتى الشتاء ونحن لا نملك إلا هذا القدر القليل من حطب الوقود؟ ألقت الساحرة الصغيرة نظرة سريعة على السلة، وبالفعل كانت تحوي القليل من الحطب. فهمت سبب استيائكن، لكن لماذا لم تجدن كمية أكبر من العيدان؟ الريح هي السبب، أجابت العجائز الثلاث. الريح؟ ماذا تقصدن؟ سألت الساحرة الصغيرة. فقالت العجوز الأولى: هي لا تريد أن تهب، وحين لا تهب الريح لا تسقط العيدان، أضافت الثانية. وبماذا نملأ السلالة عندما تبقى الأغصان والعيدان عالقة على الشجر؟ أردفت الثالثة. الآن فهمت، قالت الساحرة الصغيرة. هزت العجائز الثلاث رؤوسهن موافقات، ثم قالت إحداهن: لو كنت ساحرة لسحرت الرياح على الفور. قالت الساحرة الصغيرة: بالطبع، أنت لست قادرة على سحر الرياح. قررت النساء الثلاث العودة إلى منازلهن، لا جدوى من الانتظار طالما الريح لا تعصف. الاستمرار في البحث مضيعة للوقت. إلى اللقاء. إلى اللقاء، قالت الساحرة الصغيرة، وانتظرت ابتعادهن عن المكان 7 خطوات. وبصوت خافت سألها أبراكس: ألا نستطيع مساعدتهن؟ أنا في صدد القيام بذلك، لكن انتبه، انتبه ألا تطيرك العاصفة. صناعة الرياح بالنسبة للساحرة الصغيرة هي كلعب الجلة للصبية الصغار، يكفيها أن تصدر صفرة بين أسنانها حتى تهب رياح الإعصار. هكذا هبت رياح عاتية، رجت القمم وهزت الجذور، واقتلعت الأغصان والعيدان اليابسة عن الأشجار وجعلتها تتطاير وتتساقط كلها على الأرض. جفلت العجائز الثلاث، خبأنا رؤوسهن وأمسكنا بتنانيرهن خوفا من أن تطيرهن الرياح. لكن الساحرة الصغيرة استدركت الأمر وأوقفت الرياح في الوقت المناسب. يكفي، صرخت، توقفي. أطاعت الرياح أمرها على الفور فهدأت. أما العجائز الثلاث فنظرنا من حولهن بخوف ورأينا الغابة وقد امتلأت بالأغصان والعيدان المحطمة. يا لحسن حظنا، صرخنا بصوت واحد. هذه الكمية الكبيرة من الحطب تأتينا دفعة واحدة، سوف تكفينا لأسابيع عدة. ورحنا يلملمنا قدر المستطاع من الحطب ويملأنا السلال، ثم عدنا مسرورات إلى منازلهن. نظرت إليهن الساحرة الصغيرة والبسمة الماكرة على شفتيها، حتى أبراكس كان مسرورا هذه المرة على غير العادة، فنقرها على كتفها وقال: لا بأس، لا بأس من هكذا بداية، أظن أنك في طريقك لأن تصبحي ساحرة جيدة. إلى الأمام يا بني. من الآن وصاعدا لم تعد الساحرة الصغيرة تدع العجائز الثلاثة يعدن إلى منازلهن بسلال فارغة، وصرنا حين يلتقين بها في الغابة تنفرج وجوههن ويقولن إن جمع الحطب هذه السنة لمتعة حقا. وكم كانت المفاجأة كبيرة حين رأت الساحرة الصغيرة العجائز الثلاثة ذات يوم يعدن إلى منازلهن بوجوه حزينة وسلال فارغة. فهي كانت قد صنعت في اليوم السابق رياحا عاتية، ولا يمكن إلا أن تكون أرض الغابة مليئة بالحطب. تصوري ما حصل لنا، قالت العجائز باكيات، حارس الغابة الجديد منعنا من جمع الحطب حتى أنه أفرغ سلالنا من العيدان التي كنا قد جمعناها، وقال إنه سوف يزجنا في السجن إذا عاودنا الكرة. من يظن نفسه الأخ؟ قالت الساحرة الصغيرة، وما سبب منعكن؟ إنه شرير، لم يكن حارس الغابة السابق يمنعنا، لكن هذا الجديد، صاحت العجائز، لا يمكنك أن تتخيلي ثورة غضبه. يا حسرتي علينا، لقد انتهى عهد الحصول على حطب التدفئة بالرخص. راحت الساحرة الصغيرة تواسيهن قائلة: سوف أتكلم مع الحارس الجديد، سوف أجعله يعاود النظر بقراره. كيف؟ سألتها العجائز الثلاث. اتركنا هذا الشأن لي، اذهبنا إلى بيوتكن، اذهبنا إلى بيوتكن الآن، ولا داعي للغضب. من الغد فصاعدا سوف يسمح لكن الحارس الجديد بجمع حاجتكن من الأغصان والعيدان اليابسة. ولت العجائز الثلاث عائدات إلى منازلهن. أما الساحرة الصغيرة فسحرت سلة مليئة بالحطب ووضعتها على حافة الطريق، وجلست إلى جانبها متظاهرة بأنها إحدى عجائز القرية تأخذ قسطا من الراحة. لم تنتظر طويلا، فما لبث أن اقترب منها حارس الغابة الجديد الذي عرفته على الفور من سترته العسكرية وبندقيته وجعبة الصيد الجلدية، فصاح بها: يا امرأة، ماذا تفعلين هنا؟ أرتاح، قالت الساحرة الصغيرة، سلتي ثقيلة جدا وأريد أن آخذ قسطا من الراحة قبل متابعة سيري. ألا تعلمين أن جمع الحطب ممنوع؟ سألها بغضب. لا، وكيف لي أن أعلم؟ زعق الحارس فيها. الآن صرت تعلمين، أفرغ السلة من جديد واغربي من هنا. فسألت الساحرة الصغيرة: تريدني أن أفرغ السلة يا حارس الغاب العزيز؟ ارحمني، كيف تفعل هذا بعجوز مثلي؟ سوف أريك ماذا بوسعي أن أفعل لعجوز مثلك، قال الحارس شاتما، ثم أمسك بالسلة يريد إفراغها. فقالت الساحرة الصغيرة: أنصحك بعدم متابعة ما أنت في صدده. غضب الحارس، كاد أن يقول: سوف أزجك في السجن، لكنه عوضا عن ذلك قال: اعذريني، أرجوك اعذريني، كنت أمزح معك. طبعا بإمكانك جمع ما طاب لك من الحطب. كيف حصل ذلك؟ فكر الحارس مذهولا، لقد قلت تماما عكس ما كنت أريد قوله، وكيف له أن يعرف؟ فالساحرة الصغيرة سحرته دون علمه، ثم قالت له: أحسنت يا بني، بدأت تعجبني. آه، كم هي ثقيلة هذه السلة. هل أساعدك؟ سأل حارس الغابة. باستطاعتي أن أحملها عنك إلى المنزل. فكركرت الساحرة الصغيرة: حقا يا بني، هذا لطف منك، أنت فعلا شاب مهذب. فكر الحارس: أريد أن أصفع نفسي، ما بالي أنطق بهذا الهراء، هل هذا صوتي الذي يتكلم؟ وحمل سلة الحطب الثقيلة على ظهره، ثم تابع رغما عن إرادته: يا عجوز الصغيرة، إن كنت تعبة فأرجوك أن تصعدي على كتفي فوق السلة. هل أنت جاد؟ سألت الساحرة الصغيرة بمكر. كاد الحارس أن يجن كليا حين سمع صوته يقول: طبعا تسلقي أرجوك. لم تضع الساحرة الصغيرة هذه الفرصة، وبقفزة واحدة استقرت فوق السلة على أكتاف الحارس مع أبركس على كتفها، وقالت: بإمكاننا الانطلاق، هيا إلى الأمام سر. كان حارس الغابة يدعو في سره أن تختفي العجوز مع غرابها وسلة الحطب من الوجود نهائيا، لكن المسكين ما باليد حيلة، فهو مجبر في الوقت الحاضر على أن يكون حمارها المطيع ويعدو بها. إلى الأمام، صاح أبراكس، وبسرعة: لو سمحت يا حمارنا الصغير، أسرع أقول لك، وإلا نقرتك في لحم مؤخرتك. كاد يغمى على حارس الغاب الجديد من التعب، كان يتصبب عرقا ساخنا ثم باردا على التوالي، راح يعدو ويعدو ويلهث إلى أن تدلى لسانه من فمه. ولكي يخفف الحمولة خلع سترته العسكرية ثم قبعته الخضراء فجعبته الجلدية، وأخيرا نزع بندقيته. راح يعدو في الغابة طولا وعرضا: إلى اليسار، أمره أبراكس، هناك خلف المقبرة تتجه نحو اليمين ثم تتابع صعودا ناحية الجبل. كاد يهوي الحارس على الأرض حين وصلوا أخيرا إلى دار الساحرة الصغيرة، وبدلا من أن تشفق الأخيرة عليه سألته: ما رأيك يا بني لو تقطع الحطب إربا؟ سوف أقطعه وأجعله رزما وأوضبه أيضا، قال الحارس لاهثا. وعندما انتهى بعد جهد جهيد، قالت له الساحرة الصغيرة: تستطيع العودة إلى منزلك الآن، أشكرك يا بني، لم أرى في حياتي حارس غابة لطيفا مثلك. سوف تفرح العجائز الأخريات منك كثيرا، أظنك لطيفا مع كل العجائز، أليس كذلك؟ ومثل السكران راح الحارس الجديد يترنح من التعب على طريق العودة. في الأيام التي تلت صار ينعطف عن كل عجوز في الغابة يراها تجمع الحطب، وظل هذا المقلب يضحك الساحرة الصغيرة لفترة طويلة. في أحد الأيام اعترفت لأبراكس: هذا ما أريد فعله من اليوم وصاعدا، أساعد الأشخاص الخيرين بالإساءة إلى الأشخاص الشريرين، هذا يعجبني. فرد أبراكس: بمقدورك أن تفعلي خيرا دون أن تمسي أحدا بالسوء، أعني دون مقالب. لا، هذا مضجر. قالت: كيف تعرفين ذلك؟ سأل أبراكس. ورد من ورق. خطر للساحرة الصغيرة في أحد الأيام الذهاب إلى المدينة للتنزه في السوق. فكرة عظيمة، صاح أبراكس، سوف آتي معك، هذه الغابة موحشة، فيها الكثير من الشجر والقليل من الناس، أما في المدينة وفي سوقها تحديدا نجد عكس ذلك تماما. لم يطير بالمكنسة فوق السوق مباشرة، إذ إن الناس سوف يشيرون إليهما وقد يعرضهما ذلك لمضايقة الشرطة. لذلك ركنت الساحرة الصغيرة مكنستها في أحد حقول القمح على أطراف المدينة، وتابعت السير على الأقدام وأبراكس على كتفها. في السوق تدافعت ربات البيوت والخادمات والفلاحات حول بسطات الباعة. كانت بائعات المشاتل ينادين بأعلى أصواتهن داعيات المارة للنظر إلى جودة نباتهن. بائعو الفاكهة ينادون على التفاح والإجاص، وبائعو الأسماك ينادون على الفريدة والسلمون المدخن، وبائع الفلافل على الفلافل، وبائع الفول على الفول. كانت تأتي النداءات من كل حدب وصوب، هذا ينادي جلاب معسل، وذاك عالسكين يا بطيخ، وآخر أصابع البوبو يا خيار، وهذا يصيح طازج يا باذنجان، أو سكر يا شمام، أو أحلى فستان للعروس. لكن لم يعلو صوت على صوت دواس البخيس الذي كان ينادي بملء حنجرته: يا عالم يا ناس، اشتروا من عند الدواس اليوم الفرج يا ناس، كل قطعة بنصف سعرها، ربطة عنق أم ربطة حذاء، شفرة حلاقة أم فرشاة أسنان، دبابيس شعر أم مبراة، سجائر أم معلبات، عصير ثوم أم كحل للبنات، كله بنصف سعره عند الدواس، يا ناس تفضلوا يا ناس، اشتروا من عند الدواس. كانت الساحرة الصغيرة سعيدة جدا بالمعمعة، وراحت تتذوق تفاحة من هنا، حبة خيار من هناك، ثم اشترت قداحة من دواس البخيس، فحصلت على خاتم زجاجي كهدية. شكرا جزيلا، قالت له الساحرة الصغيرة، على الرحب والسعة، تفضلوا اقتربوا تقدموا اشتروا من عند دواس البخيس، أجمل بضاعة بأرخص الأسعار، تقدموا. في إحدى زوايا السوق البعيدة وقفت فتاة شاحبة خجولة تحمل سلة مليئة بورود مصنوعة من الورق. كانت الجموع تمر من أمامها دون أن تشتري منها أو حتى أن تلاحظ وجودها. ما رأيك لو اهتممت بأمرها؟ يا لها من فتاة مسكينة، قال أبراكس. تسللت الساحرة الصغيرة بين الجموع إلى أن وصلت إلى الفتاة وسألتها: لم تفلحي ببيع الورود؟ يا لحظي السيء، ومن يشتري ورودا ورقية في عز الصيف؟ أمي سوف تبكي، فهي لن تستطيع شراء الخبز لنا إن عدت مساء بلا نقود. لدي 7 إخوة وأخوات، وأبي توفي في الشتاء الماضي، وها نحن نصنع هذه الورود التي لا يريدها أحد. أصغت الساحرة الصغيرة إليها بتعاطف، وفكرت كيف بإمكانها مساعدتها. خطرت لها فكرة فقالت: أنا لا أفهم، لماذا لا يشتري الناس هذه الورود منك؟ فعطرها ذكي جدا. استغربت الفتاة مما سمعته، فنظرت إلى الساحرة الصغيرة وسألتها: عطرها؟ كيف يمكن لورد مصنوع من ورق أن يكون معطرا؟ بلى بلى، أكدت لها الساحرة الصغيرة بكل جدية، فرائحتها أزكى من رائحة الورود الحقيقية، ألا تشمين؟ كانت رائحة الورود تفوح فعلا في أرجاء المكان، ولم تشمها الفتاة فحسب، بل عبق أريجها في أنحاء السوق كلها. راح الناس يتساءلون فيما بينهم: ما هذه الرائحة الزكية؟ لا، غير معقول، ورود ورقية؟ هل هي معروضة للبيع؟ أرجو ألا تكون غالية الثمن، فأود أن أشتري منها. وراح كل من يملك أنفا على وجهه ورجلين تحت خصره يسرع باتجاه الركن الذي وقفت عنده الفتاة. تدافعت ربات البيوت والخادمات والفلاحات، وتركت بائعات النبات محلاتهن، وبائعو الفاكهة بسطاتهم، وباعة السمك سلالهم، وباعة الفلافل تكاكينهم، كلهم متجهون نحو بائعة الورود الورقية. حتى دواس البخيس ركض معهم حاملا دكانه المتنقل أمام بطنه، ولأنه كان آخر الوافدين وقف على رؤوس أصابعه مكورا يديه على شكل قمح أمام فمه، وراح ينادي الفتاة من فوق رؤوس الواقفين: هل تسمعينني يا أم الورود؟ أنا دواس البخيس، احتفظي ببعضها لي أو بواحدة على الأقل، هل تسمعينني؟ وردة واحدة فقط. لا، ما من واسطة لأحد، لكل دوره في الصف، صرخت الجموع في الصفوف الأمامية مفكرة بحسن حظها لأنها أول الوافدين، فمن المستحيل أن يكفي مخزون بائعة الورود للجميع. لكن الفتاة كانت تبيع الوردة تلو الوردة، والسلة ما زالت مليئة، بحيث استطاع الجميع الحصول على الورود، حتى دواس البخيس الذي كان في آخر الصف. غريب أمر هذه السلة، فهي لا تفرغ، فكر الناس بتعجب وراحوا يتهامسون فيما بينهم. ولكن بائعة الورود أيضا لم تفهم ما يجري، فالساحرة الصغيرة لم تخبرها عن السر قبل أن تنسل بخفة مع أبراكس من بين الجموع. وها هي بيوت المدينة قد بعدت خلفهما، وها هما وصل حقل القمح حيث تنتظرهما المكنسة. كانت الساحرة الصغيرة تبتسم بمكر كلما فكرت ببائعة الوردة. فجأة نقرها أبراكس بخفة مشيرا إلى سحابة سوداء تجول مسرعة في السماء، ظهرت على طرفها عصا مكنسة، فصاح: انظري، هذه نسيبتك بربيسة، هل تتجسس عليك هذه الفزاعة العجوز؟ هي قادرة على كل شيء، همهمت الساحرة الصغيرة. لا يهم، قال الغراب، فليس لديك ما تخفينه، خاصة بعدما قمت به اليوم. درس لا ينسى. لم يتوقف المطر عن الهطول لعدة أيام، مما اضطر الساحرة الصغيرة إلى الجلوس في غرفتها لساعات طويلة متثائبة من شدة الضجر في انتظار تحسن الطقس، ولكي تتسلى كانت تعقد سحرا من وقت إلى آخر بين الشوبك والبشكور، فتجعلهما يرقصان الفالس فوق الموقد مثلا، أو تجعل المكنسة الصغيرة تنط كالجندب في أرجاء المطبخ، أو تجعل الممخضة تقف بالمقلوب. لكن كل هذا لم يسلها بما فيه الكفاية، وكم كان صعبا على الساحرة الصغيرة أن تمضي كل تلك المدة بين جدران المنزل. لكن يوم أشرقت الشمس أخيرا وثبت وصاحت: أوف، إلى المدخنة في الحال، لنرى ما إذا كان هناك شيء نسحره اليوم. حسنا، شرط أن يكون شيئا خيرا، أنذر الغراب. وقفز إلى كتف الساحرة وطار معا محلقين فوق الغابة، فشاهد الحقول المغطاة بالوحل والفلاحين الغارقين بالطين حتى ركبهم والطريق العام الطافح بالمياه. وفي هذه الأثناء مرت عربة محملة ببراميل للبيرة يجرها جوادان مرهقان من ثقل الحمل وصعوبة السير على الطريق الطيني الشاق. لكن بالنسبة للحوذي لم يكفه جهد الجوادين، بل أرادهما أن يسرع أكثر في السير، فكان بين الحين والآخر يجلد الجوادين بالصوت بلا رحمة ويصرخ بهما: هوش هوش، تريدانني أن أجركما أنا يا بهيمتي النحس؟ نعق أبراكس مستنكرا: هذا الرجل المتوحش يستحق الضرب، فهو ينهال على الجوادين بصوته بلا رأفة ولا رحمة، هل سنتفرج عليه مكتوفي الأيدي؟ فأجابته الساحرة الصغيرة: انتظر، سوف ألقنه درسا لن ينساه. تبع عربة النقل حتى وصلت إلى القرية المجاورة، حيث توقفت عند مخزن البيرة المدعو مخزن الماسة. أنزل الحوذي بعض البراميل ودحرجها نحو قبو المخزن، ثم دخل الحانة طالبا من النادل أن يأتيه بالطعام، أما الجوادان الكادحان فتركهما مربوطين أمام العربة دون أن يتكرم عليهما ولو بكمشة تبن أو حفنة شوفان. اختبأت الساحرة الصغيرة خلف مخزن الحطب إلى أن دخل الحوذي الحانة، ثم هرعت نحو الجوادين وسألتهما بلغة الأحصنة: هل يعاملكما دائما هذه المعاملة الرديئة؟ فأجاب: دائما، وعليك مشاهدته حين يكون ثملا أو غاضبا، عندها لا يجلدنا بالصوت فقط، إنما بقبضة الصوت. ألقي نظرة على ظهرينا، سوف ترين آثار الضرب المبرح بنفسك. قالت الساحرة الصغيرة: هذا الرجل يستحق إنذارا صارما، تعديه عليكما فضيحة، هل تساعدانني على الانتقام منه؟ طبعا، ماذا تريدين أن نفعل؟ أريدكما أن تتحركا من مكانكما حين يعود ويطلب منكما الانطلاق، ولا حتى مسافة حافر. أخ، هذا طلب عسير، اعترض الجوادان، سترين بنفسك كيف سينقض علينا ضربا كالمجنون. فردت الساحرة الصغيرة: أعدكما بأنه لن يصيبكما أي مكروه. ثم اقتربت من العربة والتقطت الصوت وعقدته من طرفه. هذا كل ما فعلته، ولم يكن عليها بعد ذلك سوى أن تربض خلف مخزن الحطب مجددا، في انتظار ردة فعل الحوذي عند عودته. بعد فترة خرج الحوذي من الحانة، كان قد شبع أكلا وشربا، وبما أنه كان رائق البال راح يترنح مصفرا. صعد على مقعد العربة والتقط اللجام بيساره، ثم مد يده اليمنى نحو السياط كعادته، وهوش طقطق بلسانه بغية الانطلاق، ولما لم يتحرك الجوادان ثار غضبه. انتظر يا تنبلين، سوف أؤدبكما، زمجر الحوذي رافعا الصوت، لكن الضربة أخطأت الهدف. فبدلا من أن يصيب حبل الصوت الجوادين، تراجع مرجرجا نحو الخلف وصفق الحوذي مباشرة. اللعنة على الشياطين، شتم ورفع الصوت وضرب مرة أخرى، لكن هذه المرة لم تكن النتيجة أفضل، بل عادت الضربة إليه كسابقتها. هاج الحوذي من الغضب وقفز عن العربة كالمجنون، وانهال على الجوادين بالضرب، لكن في كل مرة كانت الضربات تصيبه فيتلقاها على رقبته ووجهه وأصابعه وعلى ساعديه وعلى بطنه ومؤخرته. يا بعيري الزفت، صرخ كالمسعور، والتقط الصوت من قبضته وضرب مجددا بكل عزمه. لم يعد الكرة، تلك الضربة الأخيرة أصابت أنفه مباشرة وتسببت بنزيف حاد. زعق الحوذي زعقة كادت تخرج حنجرته من بلعومه، فداخ وأرخى الصوت من يده وكاد يقع على الأرض. بعد أن عاد إلى رشده، كانت الساحرة الصغيرة واقفة إلى جانبه وهددته قائلة: هذا هو مصيرك إن استعملت السياط مرة أخرى، إياك أن تنسى، الآن تستطيع الرحيل إن أردت. هوش، وبإشارة منها استعد الجوادان المطيعان. شكرا لك، صهل الجواد الأول، ورفع رأسه الجواد الثاني معبرا عن بهجته وامتنانه للساحرة الصغيرة. أما الحوذي فكان جالسا مكسور الخاطر على مقعده، وحلف بحياة أنفه المتورم: لن أمد يدي إلى السياط أبدا بعد اليوم. ضيوف الجمعة. يوم الجمعة عند الساحرات هو بمثابة يوم الأحد عند الآخرين، فالآخرون لا يعملون يوم الأحد، والساحرات لا يسحرن يوم الجمعة. ومن تتجرأ على عقد السحر في هذا اليوم ويكشف أمرها عليها أن تدفع جزية. كانت الساحرة الصغيرة ملتزمة بدقة بقانون عطلة الجمعة، وهي تحاول جهدها أن تتحاشى المغريات، فقد ضبت مكنستها مساء الخميس وحجزت كتاب الساحرات في صندوق، فمن المستحسن أخذ الحيطة. صباح الجمعة ذاك أمضته الساحرة الصغيرة في النوم كالعادة، فهو على أي حال، وبما أن السحر محظور، وقت ضائع بالنسبة لها. لو كان القرار بيدي لجعلت يوم الجمعة يأتي كل 6 أسابيع، لا يحتاج المرء لأكثر من ذلك، قالت متذمرة. كان ذلك اليوم في نهاية فصل الصيف، وكعادتها في أيام الجمعة جلست بعد الغداء ضجيرة خلف فرن الحديقة. كانت لديها رغبة عارمة بأن تسحر، وهي بصراحة لم تشتهي السحر في الأيام العادية كيوم الجمعة. فجأة سمعت وقع خطوات ثم قرعا على الباب. حسنا، فهمنا، إني في طريقي لفتح الباب. ووثبت بحشرية لمعرفة من الطارق، وإذا بصبي وببنت يقفان أمام المنزل متشابكي اليدين. حين اقتربت الساحرة الصغيرة منهما قال: نهارك سعيد. ردت الساحرة الصغيرة: ماذا تريدان؟ لقد ضللنا طريق العودة من الغابة إلى المدينة، هل بإمكانك أن تدلينا عليها؟ قال الصبي: كنا نحوش الفطر. أردفت البنت: هكذا إذن تحوشان الفطر. قالت الساحرة الصغيرة، ثم دعتهما للدخول إلى البيت، وقدمت لكل منهما كوبا من الشاي وقطعة حلوى صنعتها خصيصا ليوم الجمعة. سألتهما الساحرة الصغيرة عن اسميهما: اسم الصبي أمهز، والبنت أيفر، وكان أخوين كما اتضح لها فيما بعد، هما ابن صاحب نزل صغير اسمه نزل الفحلان الواقع قرب نافورة السوق. أعرف هذا النزل، قالت الساحرة الصغيرة. وأنت؟ سأل أمهز. من تكونين؟ فكركرت قائلة: احذر، من أين لي أن أعرف؟ قولي لي أنت من تكونين. أنا ساحرة وهذا بيتي. ييه، صرخت أيفر بخوف. ساحرة حقيقية تجيدين عقد السحر؟ لا تخافي، قال الغراب بغية تهدئتها، إنها ساحرة جيدة ولن تمسكما بسوء. طبعا لا، قالت الساحرة الصغيرة، ثم صبت المزيد من الشاي في الأكواب. هل تريدانني أن أسحر شيئا لكما؟ ستوب، صاح أبراكس، هل نسيت أن اليوم الجمعة؟ التزمي بالقانون. لكن الساحرة الصغيرة تابعت بدون تردد: سوف أغلق جميع الستائر وهكذا لن يرانا أحد. ثم أقفلت الشبابيك وأغلقت الستائر وبدأت تسحر. فجأة ظهر على طاولة المطبخ أرنب هندي ثم يربوع صغير فسلحفاه، وراح الأرنب واليربوع يرقصان على قوائمهما الخلفية، أما السلحفاة فرفضت أن ترقص. هيا أنت أيضا أرقصي، قالت الساحرة الصغيرة، فأطاعتها السلحفاة بما أن لا خيار لها. قال أمهز بإعجاب: حسنا، لا شك أنك قادرة على السحر. لم تر شيئا بعد. ثم أمرت الأرنب الهندي واليربوع الصغير والسلحفاة بالاختفاء، وتابعت سحر أشياء مضحكة. فراح الموقد يغني، وشيالات المطبخ ترقص التانجو، وخفاقة البيض تتسلق الجدار، وأخيرا حولت الساحرة الصغيرة ركوة القهوة إلى حوض ورد. لم يكتفي أمهز وأيفر بهذا الاستعراض الشيق، فراح يطلبان المزيد، شيء آخر، وهكذا مضت ساعتان كاملتان. عقدت خلالهما الساحرة الصغيرة السحر المرة تلو المرة، وحين اقتربت ساعة المغيب قالت: الآن يكفي، عليكما أن تعودا إلى منزلكما. دعينا نبقى قليلا بعد. لا، عليكم الذهاب الآن إذا أردتم الوصول إلى البيت قبل أن تعتم الدنيا. لاحظ الصغيران أن المساء قد حل فعلا، فحملا سلة الفطر وهما بالرحيل. انظروا، قال أمهز بتعجب، لم نجد سوى القليل من الكمأ والكثير من الفطر، لكن ها هي السلة مليئة الآن بالكمأ. غريب فعلا، قالت الساحرة الصغيرة مصطنعة الاستغراب، ورافقت الصغيرين في طريق العودة. شكرا جزيلا، قالت أيفر مودعة، على فكرة ما رأيك بزيارتنا؟ سوف نريك النزل كله، المطبخ والقبو والحظيرة والثور، تورونيان أيضا. ومن يكون هذا؟ سأل أبراكس. هو أعز أصدقائنا، صاح أمهز. بإمكاننا الركوب عليه، ألن تأتي لزيارتنا؟ حسنا، سوف نفعل. قالت الساحرة الصغيرة، متى يناسبكما؟ الأحد ما بعد القادم، اقترح أمهز، فعندها سيقام حفل الرماه، نلتقي عند مرج العيد. اتفقنا، قالت الساحرة الصغيرة، نلتقي يوم الأحد ما بعد القادم إذن، والآن أسرع. أمسك أمهز بيد أيفر وركض معا باتجاه المدينة. عادت الساحرة إلى منزلها وفكرت، يجب أن يمر يوم الجمعة دائما بهذه السرعة؟ حين وصلت إلى منزلها رأت سحابة سوداء كالزفت تحوم فوق السطح، ها قد علقت. ساحرة الطقس بربيسة كانت تراقبك تسحرين عبر المدخنة على الأرجح، نعب أبراكس. محتمل أن تكون سحابة سوداء عادية، قالت الساحرة الصغيرة بإحراج، على كل حال أنا لا أرى عصا مكنسة، لكنها ضمنا كانت قلقة، ماذا لو أنها فعلا نسيبتها بربيسة؟ يا للحظ التعيس، سوف تشي بأمرها لكبيرة الساحرات بلا تردد. لننتظر ما سيحدث، قالت بصوت خافت، انتظرت يوما بعد يوم، انتظرت أسبوعا كاملا، لكن لم يحدث شيء. لم تدعى للامتثال أمام كبيرة الساحرات، ولم تضطر لدفع غرامة. فتنفست الساحرة الصغيرة السعداء وفكرت، تلك السحابة لم تكن النسيبة بربيسة. حفل الرمات المسحور بعض الشيء، كانت الأجراس تقرع والمفرقعات تفرقع والناس تمرح في ساحة الحفل المزدحمة، فحشرت الساحرة الصغيرة نفسها بين الجموع وراحت تبحث في كل مكان عن أمهز وأيفر، ومط أبراكس عنقه بشدة بحثا عنهما بحيث أنه كاد يخلع، لكن أين اختفيا؟ بعد بحث طويل وجدتهما الساحرة الصغيرة جالسين خلف خيمة الحفل واجمين. ما بكما؟ صاحت هزة برأسها عتبا، كيف يمكن لأحد أن يكون عابسا في مثل هذا اليوم؟ بالنسبة لنا هذا ليس يوم فرح، فأبونا سيقدم الثورة كهدية للفائز، قال أمهز. الثور تورنيان؟ سألت الساحرة الصغيرة. أجل، قالت أيفر منتحبة، كهدية لمن ينصب ملك الرماية. فرد أمهز مؤكدا على كلامها، سوف يذبحونه ويشوونه ثم يتجمع الرماة ويلتهمونه. وإن لم يحظى أحد بالثور؟ سألت الساحرة الصغيرة. هذا احتمال وارد. لا، هذا الاحتمال غير وارد، رد أمهز. لم يحصل أبدا في تاريخ حفل الرماية أن ينتهي دون تنصيب ملك. ما أدراك، هناك أشياء كثيرة تحصل في الدنيا، قالت الساحرة الصغيرة فيما كانت خطتها قد جهزت في رأسها. تعال معي، سوف يكون كل شيء على ما يرام. رافق الطفلان الساحرة الصغيرة إلى ساحة الحفلة بتردد. كان الرماة يتأهبون للانطلاق. مشى عميدهم في مقدمتهم مادا سهمه أمامه، وسار خلفهم الثور تورونيان المدجج بالشرائط والعقد الملونة في كل أنحاء جسمه. يعيش، صاح الجميع متحمسين لمعرفة من سيحظى بالثور وينصب ملك الرماية. تأهب، أمر عميد الرماة، ثم أشار إلى الموسيقيين بالعزف على الأبواق. سكوت، العميد يتلو خطابا. هسهس الناس. قال العميد: شرف عظيم لي أن أرحب بحضوركم إلى حفل الرماة اليوم، وأن أتقدم بشكر خاص من السيد صاحب نزل الفحلان الذي تبرع بهدية الفائز وهي ثور حي. يعيش، صاح الجميع. يعيش صاحب نزل الفحلان، يعيش الواهب النبيل. ثم حرك العميد سهمه صائحا، والآن أعلن عن افتتاح حفل الرماة. كان قد ثبت نسر خشبي على عمود في أقصى ساحة الحفل كهدف للرماة. وبالطبع عميد الرماة كان أول من أطلق السهم وأخطأ الهدف بإحكام. يحدث في أحسن العائلات، قالت الجموع. انسحب العميد خجلا من فعلته. الآن جاء دور فايز الدارز ليجرب حظه، فحدد الهدف وأطلق السهم أيضا جانبا، وحصل الشيء نفسه مع من تلاه من مشتركين. صار الناس يتهامسون ثم راحوا يضحكون. أن يخفق أحدهم بإصابة الهدف لأمر مفهوم، أما أن يخطئ الجميع فذلك يغشي من الضحك. هل سبق أن حصل ذلك في الماضي؟ غير معقول، دمدم عميد الرماة عالكا شاربيه، ولشدة خجله كان يتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعه. فهو طبعا لم يكن على علم بأمر الساحرة الصغيرة التي سحرت سهامه وسهام الآخرين. أما أمهز وأيفر فكان على علم بالأمر، وكان كلما أخطأ أحدهم الهدف ازداد مرحا. رائع، كان يصرخان، رائع. ولما انطلق سهم آخر للرماة ندهت الساحرة الصغيرة أمهز وقالت له: الآن جاء دورك. أنا؟ أي دور؟ في إطلاق السهم، فهم الصبي مقصدها وتقدم نحو الساحة حيث يقف الرماة. سوف أصيب النسر. أنت يا قزم، صاح به عميد الرماة وتقدم لإبعاده عن المكان. لا تبعده، صاح الناس. نريده أن يطلق، نريده أن يجرب حظه. ولم يكن في نيتهم سوى تصعيد المهزلة وتكثيف المرح، فقال العميد: إن كنتم مصرين فليفعل، لن يكون حظه أفضل من الآخرين. التقط أمهز السهم، وكالرجال حدد هدفه. التقط الجميع أنفاسهم، ووقف الكل على رؤوس أصابعهم مركزين النظر بحماس نحو النسر الخشبي، وبرقت عيونهم عند مشاهدة النسر الخشبي يقع على الأرض. صار أمهز ملك الرماية، وشنقليلي شنقليلي راحوا يصيحون ويهزون خصورهم راقصين. يعيش أمهز ابن صاحب نزل الفحلان الذي فاز بالثور، يعيش. اندفع الناس نحو ساحة الرماية، ورفع أمهز على الأكتاف. أركبوه الثور، على الثور حملوه. أنا أيضا، صاحت أيفر. اصعدي، قال أمهز، فالثور ملكك أيضا. وطلب من الساحرة الصغيرة أن تصعد معهما على ظهر الثور، لكنها لم تقبل، فركبا وحدهما باتجاه المدينة. تبعتهما الجموع وفرقة الموسيقى التي كانت تعزف نغم المنتصرين. مشى وراءهم عميد الرماة مع رجاله، ووجوههم ممتعضة، فيما الجموع تصيح: برافو برافو، يعيش ملك الرماية، أحسنت. حشر أحد الصحفيين نفسه ليصل إلى أمهز وأيفر، فأخرج دفترا وقلما من جيبه وسألهما: والآن متى موعد شواء الثور؟ فأجابه أمهز وأيفر: لمعلوماتك إن الثور لن يشوى أبدا، سوف يعود إلى حظيرته ويبقى فيها، راحت الأجراس تقرع والمفرقعات تفرقع. ولم يلحظ أحد الساحرة الصغيرة تتسلل خلف خيمة الحفل، تطأ مكنستها وتطير. نجحت مرة أخرى، هنأها أبراكس، أظنك عوضت بذلك عن غشك يوم الجمعة. بائع الكستناء. في فصل الشتاء كانت عواصف الثلوج تصفر حول بيت الساحرة وتجعل الشبابيك ترج، لكن الأمر لم يكن يزعج الساحرة الصغيرة، فهي كانت تجلس ليلا ونهارا على مقعدها قرب المدفأة الحجرية تدفئ بها ظهرها، مخبئة رجليها بخفها الصوفي، وكانت من وقت إلى آخر تصفق بيديها، وفي كل مرة تصفق فيها تقفز قطعة حطب من الصندوق إلى المدفأة. وحين تشتهي تفاحة مشوية مثلا، كان عليها أن تحرك إصبعها فقط، فتتدحرج بعض التفاحات خارجة من المخزن وتقفز من تلقاء نفسها في الشواية. وأبراكس المعجب باللعبة يقول: ما أسهل تحمل برد الشتاء في ظروف كهذه. في أحد الأيام بدأت الساحرة الصغيرة تشعر بالضجر من تلك الحياة الكسولة، فقالت: هل سأمضي الشتاء كله أمام المدفأة أدفئ ظهري؟ لنخرج، إني بحاجة إلى الحركة وتنشق الهواء النظيف. ماذا؟ صرخ أبراكس، أتظنينني طائر الجليد؟ لا، هذا الصقيع لا يناسبني. شكرا جزيلا على دعوتك لي، أفضل البقاء في الحجرة الدافئة. فقالت الساحرة الصغيرة: حسنا، كما تشاء، لا مانع عندي أن تبقى في المنزل، سوف أتدثر بالكثير من الملابس وأخرج بمفردي، فأنا لا أخاف البرد. لبست الساحرة الصغيرة عدة تنانير، الواحدة فوق الأخرى، ثم ربطت منديلها الصوفي حول عنقها، أزلقت قدميها في الحذاء الشتائي وكفيها في عدد من القفازات الصوفية، قفزت بكامل متاعها على مكنستها وطارت من المدخنة. كم كان البرد قارسا، كانت الأشجار مكتسية معاطف بيضاء سميكة، وقد توارت تحلب والأحجار تحت الثلج. ورأت الساحرة الصغيرة آثار مزاليج وآثار أقدام في كل أنحاء الغابة. عرجت بمكنستها نحو القرية القريبة، فشاهدت الحدائق المكسوة بالثلج وبرج الكنيسة قد اعترى قبعة من الجليد. كان الدخان يتصاعد من كل المداخن. سمعت الساحرة الصغيرة الفلاحين ومن يساعدهم يدرسون الحنطة في مخازن الغلال. رمبم رمببم. كانت التلة المشارفة للقرية تعج بأطفال يتزلجون، فراحت الساحرة الصغيرة تراقب انزلاقهم من أعلى التلة، كما شاهدت الجرافة تجرف الثلج عن الطرقات. تبعتها بالنظر لفترة من الزمن، ثم تعقبت الغربان المحلقة في الجو وفكرت: سوف أدخل المدينة، قد يشعرني المشي بالدفء بعض الشيء. فهي بالرغم من التنانير السبع والقفازات العديدة كانت تشعر ببرد قارس. وضعت الساحرة الصغيرة مكنستها على كتفها وسارت في الطريق إلى القرية. كان مظهرها يوحي بأنها امرأة عجوز خرجت لتكنس الثلج. لم يشك بأمرها أحد من المارين، فالجميع على عجلة من أمرهم يمرون أمامها برؤوس ملفوفة بمناديل صوفية دون إعارتها أي انتباه. كم كان بود الساحرة الصغيرة أن تنظر في واجهات المحال التجارية، لكنها كلها مغلقة بسبب تراكم الثلوج، وكان نبع القرية قد تجمد والجليد تدلى من سطوح وشرفات البيوت واللافتات التجارية. في ساحة القرية خلف موقد حديدي وقف رجل قصير القامة، كان يرتجف من البرد بمعطفه الرقيق وبحذائه المهترئ وبقبعة كادت تغطي كل وجهه. وبين الفينة والفينة كان يعطس فيتطاير رذاذ اللعاب، ثم يرسو على سطح الموقد المتوهج أمامه فيئز الحديد الملتهب. ماذا تفعل هنا؟ سألت الساحرة الصغيرة الرجل. ألا ترين إني أتشو إني أشوي الكستناء؟ ثم رفع غطاء الموقد وسألها: أتحبين؟ الكيس الصغير بألف والكبير بألفين، هتشو. في تلك الأثناء كانت رائحة الكستناء الشهية تتصاعد إلى أنف الساحرة الصغيرة. كم أود لو أتذوق حبة منها، لكن ليس في حوزتي نقود. سأهديك استثنائيا بضع حبات من دون مقابل، قال الرجل القصير. في برد كهذا أنت بحاجة لما يدفئك. أتشي، أليس كذلك؟ ثم تناول كمشة من الكستناء ووضعها في كيس من ورق وقدمها للساحرة الصغيرة قائلا: تفضلي، إنها لك، لكن عليك أن تنزعي قشرتها قبل أكلها. شكرا، قالت الساحرة الصغيرة وتذوقت حبة. كم هي لذيذة، صاحت متفاجئة، ثم قالت: أتعلم أنك تحسد على مهنتك؟ فهي ليست متعبة ولا تعرضك للبرد كونك تقف بالقرب من الموقد كل الوقت. أنا لا أوافقك الرأي، عارضها الرجل القصير. إني أقف في البرد القارس النهار بكامله، فتتجمد أطرافي رغم وجود الموقد الحديدي إلى جانبي، ثم إني أحرق أصابعي عند التقاط حبات الكستناء الساخنة. هاتشي. أما قدماي فهما في الوقت الحاضر عبارة عن كوزي جليد، وأنفي ألا ترين كم هو أحمر، صار بحمرة الفريز. أما الرشح فهو الطامة الكبرى، وأنا لا أرتاح منه أبدا. صدقيني إنني لا أحسد على وقوفي هنا. وكأنه ليؤكد أقواله، عطس الرجل القصير عطسة قوية جدا، لدرجة أن الموقد اهتز والسوق دوى. بعد تلك المقدمة فكرت الساحرة الصغيرة أن عليها مساعدته، فتمتمت عبارة سحرية على غفلة من بائع الكستناء، ثم سألته: أما زالت أصابع قدميك مجلدة؟ حاليا لا، رد الرجل القصير. أظن أن البرد قد خف، ألاحظ ذلك على أنفي. كيف حصل ذلك؟ لا تسألني، قالت الساحرة الصغيرة، علي أن أطير عائدة إلى منزلي. تطيرين إلى المنزل؟ هل قلت أطير؟ لابد أنك أخطأت السمع. على الأرجح، قال الرجل القصير. إلى اللقاء. إلى اللقاء، قالت الساحرة الصغيرة، وشكرا مجددا على الرحب والسعة. أهلا بك. بعدها بقليل ركض صبيان باتجاه بائع الكستناء وهتفا: على عجل، على عجل، لكل منا كيس كستناء بألف. حسنا، تفضل، لكل كيس كستناء بألف. ومد بائع الكستناء يده داخل الشواية، وللمرة الأولى في حياته المديدة كبائع كستناء لم يلدع أصابعه بحبات الكستناء الحارة، ومنذ ذلك اليوم لم يحرقها ثانية، ولم يعد أنفه يتجمد من البرد ولا أصابع قدميه. أما الرشح فقد صار من الماضي البعيد، وإذا حدث وعطس تكون ثمة ذبابة قد دخلت إلى أنفه بغتة. أفضل من سبع تنانير. عادت الساحرة الصغيرة إلى منزلها عند المساء، وكان الغراب أبركس ينتظرها متشوقا لمعرفة كيف أمضت نزهتها، لكن الساحرة الصغيرة كانت ترتجف من البرد. سوف أخبرك لاحقا، أريد أولا احتساء شاي ساخن، فإنني أشعر بالبرد لدرجة أنني لا أقوى على الكلام. أرأيت؟ نعب الغراب. ما لك والخروج في مثل هذا البرد القارس؟ لكنك كالعادة أنت لا تصغين إلى نصائحي. حضرت الساحرة الصغيرة كوبا كبيرا من الزهورات المغلية، وضعت فيه الكثير من السكر، ثم راحت ترشف المشروب الساخن الذي بدأ يدفئها رويدا رويدا. خلعت التنانير السبع الواحدة تلو الأخرى، ونزعت حذاءها وجواربها، وانتعلت الخف الصوفي، ثم قالت: صحيح إني كدت أتجمد من شدة البرد، لكنني أؤكد لك أنها رغم ذلك كانت نزهة ممتعة. جلست على مقعد المدفأة تحكي، والغراب أبركس يصغي إليها بصمت، إلى أن وصل الحديث إلى بائع الكستناء. هنا تدخل قائلا: اسمعي، أنا لم أعد أفهمك، لقد ساعدت بائع الكستناء على التغلب على البرد بواسطة سحرك، أما أنت فلا تساعدين نفسك؟ ما عسى غراب حكيم مثلي أن يقول في هذه الحال؟ ما قصدك؟ لا أفهم ما تعنيه، سألته الساحرة الصغيرة. وما ترى يكون قصدي؟ لو كنت مكانك وقادرا على السحر لما احتجت إلى كوب من الزهورات ليدفئني، وما تركت نفسي أصل إلى هذا الحد من الشعور بالبرد، لكنني فعلت كل ما في استطاعتي لأتوقع البرد، قالت الساحرة الصغيرة. لبست عدة قفازات وحذاء الشتاء ومنديلا صوفيا وسبع تنانير. حقا؟ صاح أبركس. لدي حل ضد البرد أفضل بكثير من تنانيرك السبع. أفضل من سبع تنانير؟ أفضل بكثير. وحياتك؟ لم تستوعب الساحرة الصغيرة ما كان الغراب يرمي إليه. قل لي أرجوك، ما الذي أغفلته؟ شرط أن تكون إجابتك واضحة وخالية من الألغاز هذه المرة. أنا أتكلم بالألغاز؟ سأل أبركس. إن الأمر واضح كالشمس، بما أنك قادرة على جعل بائع الكستناء يتغلب على البرد بقدرة السحر، ألا يعني أنك أيضا قادرة على فعل المثيل لنفسك؟ آه، صرخت الساحرة الصغيرة وخبطت على جبهتها، ما تقوله صحيح، كيف لم أنتبه لذلك؟ وإلا ما نفع أن أكون ساحرة إذن؟ تماما تماما، وافقها أبركس. أحيانا تبدين كما لو أنك تنسين الموضوع نهائيا. كم حظك جيد بوجودي إلى جانبك لتذكيرك بنفسك من وقت لآخر. أجابت الساحرة الصغيرة بحماس، بلى بلى، أنت فعلا أذكى غراب فقسته بيضة على الإطلاق، سوف أعمل بنصيحتك من الآن وصاعدا بالتأكيد، وإذا أردت سوف أعقد عليك الجملة السحرية إياها ضد البرد حتى لا تبقى وحيدا في المنزل حين أخرج في فصل الشتاء القارس. موافق، قال أبركس. باستطاعتك أحيانا القيام بعمل خير لي أيضا، وعقدت الساحرة الصغيرة عقدا سحريا عليها وعلى الغراب بألا يشعر بالبرد بعد اليوم، ومنذ ذلك الوقت صار يخرجان للتنزه في أكثر أيام البرد قسوة، ولم يعودا بحاجة لارتداء أشياء سميكة أو أن يشربا زهورات ساخنة عند عودتهما. حتى الزكام لم يعد يصيبهما أبدا رغم خروجهما اليومي تقريبا. رجل الثلج، رجل قبضاي. كان يوما شتائيا، السماء فيه زرقاء والشمس مشرقة، وكان الثلج الناصع البياض يفترش الأرض كملاءة نقية. كانت الساحرة الصغيرة جالسة مع أبركس تتشمس عند طرف الغابة حين سمعت فجأة أصوات أطفال وضجيج ابتهاج قريب، فأرسلت أبركس كي يستكشف ما الخبر. حين عاد قال إنهم بضعة فتية صغار في السادسة أو السابعة يشيدون رجل ثلج في الحقل هناك خلف السور، يجب أن أرى هذا، قالت الساحرة الصغيرة. وبما أن المسافة إلى الحقل قصيرة قررت الذهاب سيرا على الأقدام. كان الفتية قد انتهوا للتو من صنع رجل الثلج، وضعوا له جزرة مكان الأنف وقطع كرنب صغيرة مكان العينين، أما قبعته فكانت عبارة عن جدر نحاسي قديم ملوي، وبيده اليمنى يرفع مقشع. لم ينتبه الفتية للساحرة الصغيرة حين أطلت من خلف السور، كانوا مشبوكي الأيدي يرقصون حول رجل الثلج ويغنون: رجل الثلج يا قبضاي، تنورة بيضاء على خصرك، وجزرة حمراء على أنفك، وجدر مجدر على رأسك، رجل الثلج يا قبضاي. فرحت الساحرة الصغيرة لرؤية الفتية المبتهجين ورجل الثلج المهندم، وكم كانت تود مشاركتهم الرقصة لو لم تحضر فجأة مجموعة من الصبية الكبار. كانوا سبعة، هجموا على رجل الثلج زاعقين وأردوه أرضا، داسوا بأقدامهم على الجدر النحاسي، قسموا المكنسة إلى قطعتين، فركوا بالثلج وجوه الفتية الصغار الذين كانوا يرقصون فرحين قبل قليل، ومن يعلم ما كان بوسعهم فعله بالفتية لو لم تتدخل الساحرة الصغيرة. ولو صرخت بحنق في الصبية: اتركوا الفتية وشأنهم، سوف أدق أعناقكم بالمكنسة إن لم تتوقفوا عن مضايقتهم، هرب الصبية على عجل، لكن رجل الثلج كان قد تحطم، وفقد الفتية بهجتهم وطأطأوا رؤوسهم حزنا عليه. فقالت لهم الساحرة الصغيرة مواسية: ما رأيكم بأن تصنعوا رجل ثلج جديدا؟ فرد الفتية: ومن نفع، إن بنينا رجل ثلج جديدا فسوف يأتي الصبية الكبار لهدمه مجددا، ونحن أصلا لا نملك مكنسة أخرى غير تلك التي انقسمت إلى اثنين، أعتقد أن ذلك يتراءى لكم. قالت الساحرة الصغيرة وانحنت لالتقاط المكنسة المكسورة: انظروا لتتأكدوا أني على حق. نظر الفتية الصغار واندهشوا لرؤية المكنسة سليمة من أي كسر. هيا باشروا العمل، قالت الساحرة الصغيرة مشجعة. لا تخافوا من الصبية الكبار، تأكدوا أنهم سيلقون نصيبهم من العقاب إذا عادوا. اقتنع الفتية وراحوا يصنعون رجل ثلج جديدا. كان هذه المرة أهيب من المرة الأولى، لأن الساحرة الصغيرة ساعدتهم في صنعه. لكن حالما انتهوا من صنع رجل الثلج، هجم الصبية السبعة زاعقين، جفل الفتية الصغار وولوا هاربين. لكن الساحرة الصغيرة نادتهم قائلة: ابقوا هنا وانظروا ما سوف يحل بهم. ماذا حل بالصبية السبعة حين هجموا؟ تحرك رجل الثلج فجأة، لوح بمكنسته وكأنها هراوة، واتجه نحو الصبية الكبار، ضرب الأول بالمكنسة على قبعته فطرحها أرضا، ولقن أنف الثاني درسا بعصا المكنسة، أما الثالث والرابع فصدم رأسيهما ببعضهما بحيث صارت آذانهم تدوي، ثم قذف الخامس على السادس، فوقع السابع الواقف بينهما، انطرحوا جميعهم أرضا، فاقترب رجل الثلج وراح يكوم الثلج فوقهم بمكنسته، هذا ما لم يكن في حسبان الصبية المشاغبين. أرادوا أن يصرخوا للنجدة لكنهم لم يتمكنوا إلا من ابتلاع كميات كبيرة من الثلج، فأخذوا يلوحون بأيديهم لكن دون جدوى. أخيرا حين تمكنوا من تحرير أنفسهم ركضوا بأسرع ما يمكن مبتعدين عن المكان. عاد رجل الثلج بكل هدوء إلى مكانه وتجمد من جديد. وقف هكذا وكأن شيئا لم يكن. راح الفتية الصغار يهللون من الفرح متأكدين من أن الصبية الكبار لن يجرؤوا على المجيء ناحيتهم بعد اليوم. أما الساحرة الصغيرة فكاد يغشى عليها من الضحك على المقلب الناجح، مما اضطر أبراكس إلى تهدئتها صائحا: توقفي توقفي، سوف تفقعين. هل تشارطين؟ كيف وصل الزنجيان إلى طريق القرية المغطى بالثلج؟ ومنذ متى يوجد أتراك وهنود في هذه المنطقة؟ فهناك أتراك بطرابيش حمراء وهنود بوجوه ملطخة بالألوان يلوحون بالسهام فوق رؤوسهم. لابد أنهم ينتمون إلى فرقة السيرك، قال أبراكس. لكن الزنجيين والأتراك والهنود لم ينتموا إلى السيرك، كما أن الصينيات الصغيرات وآكل اللحوم ونساء الإسكيمو وشيخ الصحراء ورئيس قبيلة التوتسي لم يكونوا جزءا من فرقة السيرك أيضا. إنها القرية تحتفل بعيد البربارة. كان الأتراك يرمون أفاعي من ورق، ورئيس قبيلة التوتسي يصرخ وع وع، وآكل اللحوم يصيح بصوت مرعب: جائع، أنا جائع. والصينيات يثرثرن بالصيني، ونساء الإسكيمو يهسهسن بلغة الإسكيمو، ورعاة البقر يطلقون الفلين من مسدساتهم البلاستيكية، ومنظف المداخن يلوح بقبعته الورقية، والقرقوز يضرب شيخ الصحراء على عمامته بالزخمة الورقية، ورئيس اللصوص شدود يشنج عضلات وجهه إلى درجة أن شاربيه الاصطناعيين كادا يقعان. هل رأيت الساحرة الصغيرة هناك؟ استفسرت الساحرة الصغيرة. هناك أمام مركز الإطفاء، تلك التي تحمل مكنسة ذات عصا طويلة. نعم نعم رأيتها، ردت الساحرة الصغيرة. علي أن أتفحص هذه الصغيرة عن قرب. دنت الساحرة الصغيرة من الساحرة المتنكرة وحيتها: مرحبا مرحبا، أجابت الساحرة المتنكرة. هل أنت إحدى أخواتي؟ ممكن، قالت الساحرة الصغيرة الأصلية. كم تبلغين من العمر؟ 12 عاما. وأنت؟ 127 عاما ونصف العام. فصاحت الساحرة الصغيرة المتنكرة: جيد، يجب أن أتذكر هذا الجواب. من الآن وصاعدا حين يسألني الأولاد عن عمري سوف أجيب إنه 250 عاما وثلاثة أرباع العام. لكنه فعلا عمر الحقيقي، قالت الساحرة الصغيرة الأصلية. بلى أعلم، مؤكد أنك بهذا العمر وتجيدين السحر فعلا وتطائين المكنسة أيضا. وكيف لا أجيد السحر؟ احتجت الساحرة الصغيرة الأصلية. هل تشارطين؟ من الأفضل ألا نتشارط على أي شيء، فأنت في النهاية لا تقدرين على السحر. بماذا نتشارط؟ سألت الساحرة الصغيرة من جديد. عندها انفجرت الساحرة المتنكرة بالضحك ونادت: يا فتيات الصين اقتربن، وأنتم يا أتراك وزنوج تعالوا تعالوا جميعكم، يا شيخ الصحراء، يا نساء الإسكيمو، ويا آكل اللحوم، بجانبي ساحرة صغيرة تجيد الوطأ على المكنسة. غير معقول، قال القرقوز. صاحت الساحرة المتنكرة: بلى بلى، هي أرادت أن نتشارط، فلنرى إن كان ما تقوله صحيحا. وبظرف لحظات تجمع كل الأولاد حول الساحرتين. منظف المداخن ورئيس اللصوص شدود والقرقوز والهنود وشيخ الصحراء ورئيس قبيلة التوتسي والأتراك والزنجيان، جميعهم أتوا دفعة واحدة راكضين وضاجين. لا تهزئي بنا، قالت نساء الإسكيمو، وإلا فسوف نقيدك بعمود الساحة. هدد المحارب الهندي بغضب: إذا كنت تكذبين علينا، صرخ آكل اللحوم، فسوف ألتهمك لمعاقبتك. هل سمعت؟ عليك أن تعلمي بأني جائع. هيا التهمني إن كنت جائعا، قالت الساحرة الصغيرة، لكن عليك أولا أن تلتقطني. اقترب آكل اللحوم ليلتقطها بقبة فستانها، لكن الساحرة الصغيرة كانت أسرع منه. قفزت على مكنستها وهوب، حلقت في الهواء. حدق آكل اللحوم بما يجري أمامه كالأبله من شدة الصدمة، وفقد الزنجيان والأتراك وفتيات الصين القدرة على الكلام. أما شيخ الصحراء فلم ينتبه لعمامته تقع عن رأسه، ورئيس اللصوص نسي تشنج عضلات وجهه، وشحب وجه المحارب الهندي المصبوغ وبيض وجها الزنجيين، ولكن لم يرى ذلك أحد بسبب الصبغة السوداء. راحت الساحرة الصغيرة تحلق بمكنستها فرحة فوق ساحة القرية، ثم جلست على سطح مركز الإطفائية ولوحت لهم من الأعلى. كان الغراب أبراكس جالسا على كتفها ينعب: يا أيها الذين تحت، هل صدقتم الآن أنها تجيد السحر؟ وصاحت الساحرة الصغيرة: بإمكاني أن أسحر لكم المزيد، ألم يقل آكل اللحوم إنه جائع جدا؟ ففتحت أصابعها وتمتمت ببضع كلمات، وإذا بها تمطر فوق ساحة القرية بسكوتا وقطائف وقمحا مسلوقا خاصا بعيد البربارة. هجم الأولاد على الحلوى مهللين فرحين، وأكلوا منها إلى أن شبعوا، وحتى آكل اللحوم لم يرفض القطائف المحشية والقمح الحلو على غير طبيعته. أما الساحرة المتنكرة فلم تتذوق شيئا من كل هذا. كانت تنظر إلى الساحرة الصغيرة التي طارت مقهقهة على مكنستها وتفكر: يا لها من قصة. صحيح إذن، عمرها 127 عاما ونصف العام. عيد البربارة في الغابة. عيد البربارة شيء عظيم، قال أبراكس حين عاد إلى المنزل وجلسا في الحجرة الدافئة في انتظار أن ينضج التفاح في الموقد. من المؤسف جدا ألا يحتفل بهذا العيد عندنا في الغابة، أضاف. عيد البربارة في الغابة؟ سألت الساحرة الصغيرة فيما هي تشيح النظر عن جواربها. لماذا لا يكون عندنا في الغابة عيد بربارة؟ رد أبراكس: لا أدري، لكن هذه هي الحال ولا نستطيع تغييرها. كركرت الساحرة الصغيرة في سرها، إذ إن كلمات أبراكس قد أوحت لها بفكرة ظريفة، لكنها في الوقت الحاضر لم تفصح عنها، بل وقفت وتناولت التفاح من الموقد. حين انتهيا من أكل التفاح قالت: على فكرة يا أبراكس العزيز، لي طلب عندك لو سمحت. طر باكرا صباح الغد إلى الغابة واطلب من الحيوانات التي تلتقي بها أن تأتي بعد الظهر إلى بيت الساحرة. سوف أفعل، قال أبراكس. لكن الحيوانات ستسأل عن سبب الدعوة، فبماذا أجيبها؟ قالت الساحرة الصغيرة: أجب بأنني أدعوها للاحتفال بعيد البربارة. ماذا؟ صاح أبراكس وكأنه لم يسمع جيدا. هل قلت عيد البربارة؟ كررت الساحرة الصغيرة: أجل، إني أدعو حيوانات الغابة للاحتفال بالعيد، عيد البربارة في الغابة. هنا أمطر الغراب أبراكس الساحرة الصغيرة بالأسئلة. أراد أن يعرف ما تنوي فعله، وإن كانت حفلتها ستضم زنوجا وصينيين ونساء الإسكيمو. تريث، قالت الساحرة الصغيرة، فإذا أطلعتك اليوم على كل شيء ستضيع على نفسك فرحة المفاجأة. وفعلا لم تطلعه على مخططها. طار الغراب أبراكس صباح اليوم التالي عبر الغابة ودعا الحيوانات للمجيء إلى بيت الساحرة بعد الظهر، وطلب من الحاضر أن يدعو الغائب نيابة عنه، مؤكدا أنه إن كثر المدعوون صار الاحتفال أبهج. بعد الظهر جاءت الحيوانات من كل حدب وصوب، سناجيب وغزلان وأرانب برية وأيائل ودزينة أرانب أليفة. وكانت أسراب من فئران الغابة آخر الوافدين. حين اكتمل النصاب أهلت الساحرة الصغيرة بالمدعوين، ثم أعلنت: الآن نحتفل بعيد البربارة. كيف يحتفلون بعيد البربارة؟ صرصرت فئران الغابة: اليوم يتصرف كل منا على غير طبيعته الأصلية. ثم وضحت الساحرة الصغيرة: أنتم لا تستطيعون التنكر بزي الصينيين أو الأتراك، لكن بالمقابل أنا أجيد السحر. وكانت الساحرة الصغيرة قد فكرت بما ستسحر مسبقا. سحرت للأرانب البرية قرون أيائل متشعبة، وللأيائل سحرت أذني أرانب برية. جعلت فئران الغابة تكبر إلى أن صارت بحجم الأرانب الأليفة، وصغرت الأرانب الأليفة إلى أن صارت بحجم فئران الغابة. حولت ألوان الغزلان إلى الأحمر والأزرق والأخضر، وسحرت للسناجيب أجنحة غربان. وأنا، صاح أبراكس، أرجو ألا تكوني قد نسيتيني. طبعا لا، قالت الساحرة الصغيرة، سوف تحصل على ذنبي سنجاب. وسحرت لنفسها عيني بومة وأسنان حصان، فصارت ببشاعة النسيب بربيسة تقريبا. بعدما حولت الجميع بسحرها أصبح ابتداء الاحتفال بعيد البربارة ممكنا، لكن صوتا مبحوحا صادرا عن فتحة المدخنة فاجأ الساحرة الصغيرة. هل أستطيع مشاركتكم الاحتفال؟ سأل الصوت. وحين نظرت الحيوانات متعجبة لمحت ثعلبا صغيرا يطل من زاوية الموقد. إنني في الحقيقة لست مدعوا، قال الثعلب، لكنني أظن أن الحاضرين لن يمانعوا في مشاركتي بعيد البربارة رغم عدم تنكري. راحت قرون الأيائل ترتجف على أكتاف الأرانب، حلق السناجيب بأجنحة الغربان على سطح البيت، وركضت فئران الغابة باحثة عن مخبأ وراء الساحرة الصغيرة. اطردوه، صاحت الأرانب الأليفة مرعوبة، هذا ما كان ينقصنا. حتى هنا لسنا بمأمن من هذا البلطجي، وبما أننا الآن أصغر من فئران الغابة صار الوضع خطيرا جدا. شعر الثعلب بالمهانة فضبح بعتب ألا أليق بالمقام؟ وترجى الساحرة الصغيرة وهو يهز ذنبه: اسمحي لي بمشاركتكم. أسمح لك بالبقاء فقط إذا وعدتني أنك لن تمس أحدا بأذى. أعدك، قال الثعلب متصنعا البراءة. اعتبري وعدي عربون صدق، وإذا أخليت به فلن آكل سوى البطاطا والجزر طوال حياتي. هذا صعب عليك، قالت الساحرة الصغيرة، لن ندع الأمور تصل إلى هذا الحد، ولأنها لا تثق بالكلام المنمق. ومن باب الحيطة حولت بسحرها خطم الذئب إلى منقار بطة. الآن ارتاح الجميع، فحتى لو أراد التهامها فلن يستطيع وهو على هذه الحال. دام الاحتفال بعيد البربارة حتى ساعة متأخرة من المساء. لعبت خلالها السناجيب اللقيطة، وداعب الغراب أبركس الغزلان الملونة بذنبه السميك، وراحت الأرانب تنط أمام منقار الثعلب، وفئران الغابة تكايد الأيائل قائلة: لا تتفاخروا بحجمكم، فأنتم الآن لستم أكبر منا بكثير. لكن الأيائل لم تغضب، بل صارت تنصب آذانها اليمنى ثم اليسرى بالتوالي قائلة: عيد البربارة، في نهاية الأمر هو عيد البربارة. حين ظهر القمر في وسط السماء، قالت الساحرة الصغيرة: الآن حان الوقت كي ننهي الحفل، لكن قبل عودتكم إلى منازلكم ستحصلون على شيء تأكلونه. وسحرت للغزلان والأيائل حمولة عربة من التبن، وللسناجيب سلة مليئة بالبندق، ولفئران الغابة شوفانا وحنطة سوداء، وسحرت لكل واحد من الأرانب رأس ملفوف. لكن قبل ذلك أعادت الحيوانات كلا إلى حجمه وشكله ولونه الطبيعي ما عدا الثعلب. عذرا، ضبح الثعلب بمنقار البطة، هل لي أن أستعيد خطمي؟ ثم إنك قدمت الطعام للأيائل والأرانب، فلماذا أنا لم أحصل على شيء آكله؟ تريث، قالت الساحرة الصغيرة، سوف تحصل على حصتك، انتظر قليلا إلى أن يذهب كل الحاضرين، أنت تعلم ما أقصد. كان على الثعلب أن ينتظر ولوج آخر فأر في جحره قبل أن تحرره الساحرة الصغيرة من منقار البطة. وبارتياح كشر الثعلب عن أنيابه أمام النقانق الطازجة التي وجدت فجأة أمامه على الثلج. أعجبتك؟ سألت الساحرة الصغيرة، لكن الثعلب كان مشغولا بالنقانق إلى درجة أنه نسي إجابتها عن السؤال. في النهاية عدم الإجابة في هذه الحال هو جواب بحد ذاته. رفاق البولينج. مدت الشمس يد المساعدة للشتاء، فأذابت الجليد وأسالت الثلج، وظهرت زهور الربيع منتشرة في كل مكان، وزينت الخضرة المراعي، وانتفخت براعم شجر البتولة وشجيرات البندق. وليس غريبا أن تكون وجوه جميع من التقت بهم الساحرة الصغيرة في ذلك اليوم بشوشة، فكانوا فرحين بقدوم الربيع. أخيرا لقد ول الشتاء، فنحن تحملناه بما فيه الكفاية، أخذ الناس يرددون. وبينما كانت الساحرة الصغيرة تتمشى بين الحقول، رأت امرأة تجلس عند حدود الحقل تبدو كئيبة جدا، إلى حد أن قلب الساحرة الصغيرة أشفق عليها، فسألتها باهتمام: ما بك؟ هذا الوجه الكئيب لا يتلائم مع طقس جميل كهذا، الظاهر أنك لم تلاحظي قدوم الربيع. الربيع؟ قالت المرأة بصوت حزين: أخ، قد تكونين على حق، لكن بماذا ينفعني الربيع؟ ربيع أم شتاء؟ الأمر عندي سيان، فالمشاكل تبقى نفسها والهموم هي هي. من الأفضل أن أموت وأن أطمر تحت العشب. ما هذه الأفكار؟ من في سنك لا يفكر بالموت؟ أخبريني أولا ما سبب تعاستك، ومن يدري ربما استطعت مساعدتك، قالت الساحرة الصغيرة. ليس بإمكان أحد مساعدتي، تنهدت المرأة، لكنني رغم ذلك سوف أخبرك قصتي. المشكلة في الحقيقة متعلقة بزوجي، هو دهان، مهنته لا تجنى منها الثروات، لكنها على الأقل تكفي لقوت يومنا. لو لم يكن زوجي يهدر المال الذي يجنيه في لعب البولينج، فما يجنيه في النهار يهدره في المساء في ساحة البولينج، ولا يبقى شيء لي ولا لأولادي. أليس هذا سببا كافيا لكي أتمنى الموت لنفسي؟ بلى، لكن ألم تحاول إقناع زوجك بالكف عن اللعب؟ سألت الساحرة الصغيرة. يا ويلي، وكيف لم أفعل؟ قالت المرأة. لكن لو الحائط يسمع لا سمعني هو. دق الماء يبقى ماء، لم ينفع كلامي. حين لا ينفع الكلام على المرء أن يحاول بطرق أخرى. قالت الساحرة الصغيرة: أحضري لي صباح الغد بضع شعرات من رأس زوجك، خصلة صغيرة تكفي، وسوف نرى ماذا يحصل. لبت زوجة الدهان طلب الساحرة الصغيرة، ففي صباح اليوم التالي حضرت إلى الحقل وبيدها خصلة من شعر زوجها. أعطتها للساحرة الصغيرة وقالت: قصصت هذه الخصلة من شعره الليلة الفائتة بينما كان نائما، لكنني بصراحة لا أفهم كيف ستفيدك. ستفيدك أنت وليس أنا، تمتمت الساحرة الصغيرة. عودي الآن إلى منزلك وانتظري ما سيحدث. سوف يفقد زوجك الرغبة في لعب البولينج نهائيا، سوف يتعافى من هذه العادة السيئة قبل نهاية الأسبوع. عادت المرأة إلى منزلها دون أن تفقه شيئا مما يجري. أما الساحرة الصغيرة فكانت تعرف تماما ما عليها القيام به. طمرت خصلة شعر الدهان في جورة في الرمل على تقاطع أحد الطرق القريبة، وتمتمت ألوانا من الجمل السحرية، وخربشت بظفرها علامة سحرية فوق الرمل، ثم غمزت أبراكس وقالت: انتهينا، لم يبقى على الدهان سوى انتظار ما سيحل به. في ذلك المساء ذهب الدهان كعادته إلى المقهى، شرب مع رفاقه اللاعبين كوبا من البيرة، ثم قال: نبدأ اللعب؟ نبدأ، صاح الآخرون. ومن الرامي الأول؟ السائل الأول، كما هي العادة. حسنا، قال الدهان وأمسك بالكرة. سوف أصيب الدمى التسعة دفعة واحدة، انظروا كيف ستسقط جميعها من الضربة الأولى. فتراجع إلى الخلف ليستجمع قواه، وقذف الكرة الحديدية بكل عزيمة. تدحرجت الكرة شمالا ويمينا على سكة ساحة اللعب، وراحت تدوي كقصف المدافع، ثم أصابت الدمية الملك وقطعت رأسها. تابعت الكرة تدحرجها بقوة واخترقت حائط الملعب. هي أيها الدهان، صاح رفاق اللعب، ماذا تفعل؟ أتريد تدمير ساحة البولينج؟ عجيب، قال الدهان بغضب، لابد أن في الكرة علة. المرة القادمة سأقذف كرة أخرى. حين جاء دوره المرة التالية حصل ما هو أفظع، فرغم اختياره أصغر كرة من بين الكرات حطمت دمية الصبي إربا إربا، وفتحت الكرة فجوة جديدة في حائط قاعة اللعب. اسمع، هدده الرفاق، إن لم تقذف في المرة القادمة برفق فسوف نمنعك من اللعب. حلف الدهان بحياة كل ما يملك بأنه لن يعيد الكرة قائلا: سوف أحاول جهدي. في المرة الثالثة قذف الكرة الحديدية بوهن وحذر شديدين مستعملا إصبعين فقط، ولكن يا لهول الواقعة، تدحرجت الكرة بسرعة صاروخ بين الدمى الخشبية واصطدمت بجانبي القائمة بقوة مذهلة فشطرتها وانهار نصف السقف. تناثرت ألواح الخشب وتحطمت الدعائم وهوت على الأرض كل الألواح الخشبية والركائز والقرميد. صار المكان كما لو أن زلزالا قد حل فيه. راح الرفاق يحدقون بعضهم ببعض مذهولين، لكن حين خفت وطأة الصدمة عليهم أمسكوا بأكواب البيرة وقذفوا الدهان بها وهم يصرخون بغضب مريع: اخرج من هنا على الفور، لا نريد هنا شخصا مثلك يدمر سكة اللعب والدمى، اذهب والعب مع من تشاء، لكن لا ترينا وجهك في هذا المقهى بعد اليوم. ما حصل للدهان في تلك الليلة حصل له لاحقا في كل مقاهي القرية ومقاهي القرى المجاورة لها. في أحسن الأحوال كان سطح المقهى ينهار بعد الرمية الثالثة، وكان اللاعبون يطردونه بقسوة في كل مرة، وما كاد يمر أسبوع حتى صار الدهان يمنع من اللعب أينما حل، وصار الناس يقولون عند مرآه: يا للمصيبة، هذا الدهان بسرعة أخفى الكريات الحديدية، يجب منع هذا الإنسان من لمسها وإلا وقعت كارثة. في النهاية لم يبقى للدهان سوى أن يقبل بالوضع وأن يلغي لعبة البولينج من ذاكرته، وبدل أن يذهب كل مساء إلى المقهى صار يبقى في المنزل. في البدء لم يكن فخورا بالوضع، ولكنه تعود عليه بعد فترة قصيرة. سحر الساحرة الصغيرة لم يغير طباعه فيما يخص لعب البولينج فقط، بل جعله يساعد زوجته وأولاده في أشغال المنزل أيضا. ومنذ تلك الحادثة لم تعد عائلة الدهان تعرف الجوع، فارتاحت الساحرة الصغيرة لإنجازها هذا. لصقة سحرية. أبراكس غراب أعزب بامتياز، كان دائما يقول: حياة الأعزب أفضل بكثير. أولا، لا يحتاج الأعزب أن يبني عشا. ثانيا، هو ليس معرضا للخلافات الزوجية. ثالثا، لن يطلب منه إعالة دستة غربان صغار جائعين. فهم يأكلون ما يجنيه الأبوان بمجهود كبير ثم يرحلون حين يكبرون. أنا أعلم ما أقول، خبرت ذلك من إخوة المتزوجين، وهم لا يحسدون على ما هم فيه. كان اسم الأخ المفضل لأبراكس فبراكس، وهو قد بنى عشه على شجرة دردار قديمة على ضفاف بركة البط في القرية المجاورة. يزوره أبراكس مرة في السنة، وتحديدا بين عيد الفصح وعيد العنصرة. وكانت زوجة أخيه قد أباضت 9 بيضات لكنها لم تكن قد حضنتهم المدة الكافية بعد، لذا لم يكن أبراكس مضطرا أن يحمل هم مساعدة أخيه بإطعام الغربان الصغار. ولما عادوا يومها من زيارة عائلة أخيه، لاحظت الساحرة الصغيرة أنه ليس على ما يرام، فسألته: هل حصل مكروه لأخيك فبراكس؟ أجاب أبراكس: لحسن الحظ ليس بعد. لكن أخي وزوجته قلقان جدا على صغارهما، فهناك صبيان يحومان في الجوار، يتسلقان الأشجار ويعبثان بالأعشاش. منذ يومين سرق عش شحارير، والبارحة عش عقائق. لقد احتفظ بالبيض وقذف الأعشاش في النهر. أخي فبراكس متضايق جدا، فإذا استمر الحال على ما هو فسوف يأتي دور عشه عاجلا أم آجلا. قالت الساحرة الصغيرة: قل لأخيك فبراكس ألا يقلق، عد إليه وسلم لي عليه، وحين يصعد الصبيان على شجرة الدردار قل له أن يطير إلي بسرعة ليعلمني. سوف أبعد عنه الصبيين الفاشلين. ستساعدينه فعلا؟ سأل أبراكس. يا لك من ساحرة خيرة، كبيرة الساحرات سوف تفرح منك كثيرا. سوف أطير في الحال إلى عائلة أخي وأعلمه بالنبأ. مرت عدة أيام لم يحدث خلالها أي جديد، وكانت الساحرة قد نسيت تماما أمر لصي الأعشاش. لكن في نهاية الأسبوع جاء الأخ فبراكس لاهثا من الطيران. لقد جاءوا نعب من بعيد. تعالي بسرعة يا ساحرة الصغيرة قبل فوات الأوان. كانت الساحرة الصغيرة تطحن البن، فوضعت في الحال مطحنة البن على طاولة المطبخ، وركضت إلى مكنستها وطارت بسرعة الريح إلى بركة البط. أخفق الأخوان فبراكس وأبراكس في اللحاق بها بسبب سرعتها. في تلك الأثناء كان الصبيان قد صار على قمة الدردار وعلى وشك الوصول إلى عش الغرابين. زوجة فبراكس ترقد على بيضها راجفة. صاحت الساحرة الصغيرة: ماذا تفعلان هناك؟ انزلا على الفور. جفل الاثنان قبل أن يتنبها إلى أن المرأة التي صرخت بهما لم تكن سوى امرأة عجوز، فمد الأول لها لسانه وأشار الثاني بإبهامه على أنفه لإغاظتها: أقول لكما انزلا في الحال، وإلا فسيحدث ما لا تتوقعانه. قالت الساحرة الصغيرة: لكن الصبيين هزئا بها. وأجابها أحدهما بوقاحة: اصعدي أنت إن استطعت، أما نحن فسنبقى هنا كما يحلو لنا. باع، حسنا كما تشاءان، ابقيا حيث أنتما. جمدت الساحرة الصغيرة بسحرها الصبيين اللصين في مكانهما. لم يعد بإمكانهما الهبوط أو الصعود، وبقيا لاصقين كأنهما أغصان شجرة. انقض فبراكس وزوجته بمخالبهما ومنقارهما على الصبيين، فنقراهما وخدشاهما وخمشاهما. لم تبقى بقعة سليمة في جسمي الصبيين اللذين راحا ينحبان ويصرخان كالمجانين من الوجع. وكان نداؤهما للنجدة عاليا ومثيرا للشفقة، إلى درجة أن جميع سكان القرية سمعوه فركضوا مسرعين ليروا ما الخبر. يا لطيف، ماذا يحصل؟ سأل الناس مصدومين. انظروا من هناك، هذا ابن الخياط عطى الله وابن الإسكافي رزق الله. هل كان يسرقان عش الغربان؟ يستحقان العقاب. لماذا يتسلقان الشجرة ويسرقان الأعشاش؟ لم يشفق عليهما أحد، لكن الناس تعجبوا لعدم تحرك عطى الله ورزق الله من مكانيهما. حتى حين انتهى فابركس وزوجته من هجومهما عليهما لم ينزلا، بل بقيا معلقين على الشجرة. انزل الآن، صاح الناس. لا نقدر، نحب عطى الله ابن الخياط ورزق الله ابن الإسكافي. يا مصيبتنا، نحن لاصقان بالشجرة ولا نستطيع الحراك. وانتهت الحكاية بقدوم رجال الإطفاء، فأسندوا السلم الطويل على الشجرة وأنزلوا الصبيين. وقد تمكن رجال الإطفاء من إنزالهما فقط لأن الساحرة الصغيرة كانت قد فكت سحرها عنهما في اللحظة المناسبة. أمام مجلس الساحرات، كانت السنة على وشك الانتهاء، وعيد الساحرات قد دنا، ولم يعد هناك وقت للعب بالنسبة للساحرة الصغيرة، وهي راجعت كل ما تعلمته في هذه السنة بضمير مرتاح، وأعادت قراءة كتاب الساحرات صفحة صفحة، ونجحت بتحقيق كل العمليات السحرية على أكمل وجه. جاءت النسيبة بربيسة قبل 3 أيام من موعد عيد الساحرات. نزلت عن السحابة السوداء وقالت: وكلتني كبيرة الساحرات بدعوتك للامتثال أمام مجلسنا. موعد امتحانك بعد غد في 12 منتصف الليل. عليك أن تكوني على تقاطع الطرق خلف الحجر الأحمر في المرج، لكن بإمكانك في حال راجعت نفسك وبدلت رأيك ألا تأتي. ليس ثمة ما أراجع نفسي فيه، قالت الساحرة الصغيرة. من يعلم، قالت بربيسة رافعة حاجبيها. ربما من الأفضل أن تبقي في منزلك، سوف أعتذر لك عند كبيرة الساحرات. هكذا إذن، قالت الساحرة الصغيرة. لا شك لدي في حسن نواياك، لكنني لست بهذا المقدار من الغباء كما تظنين. لن أدعك تخيفينني. النصيحة بجمل، يقول المثل، لكن لا فائدة ممن لا يريد أن يسمع. إلى بعد غد إذن. كم كان بود الغراب أبركس مرافقة الساحرة الصغيرة هذه المرة، لكن لا شأن له في مجلس الساحرات، عليه أن يبقى في المنزل. وحين استعدت الساحرة الصغيرة للرحيل في اليوم المحدد، تمنى لها حظا سعيدا قائلا: لا تخافي، لقد أصبحت ساحرة جديدة، وهذا هو الأساس. حين دقت الساعة 12 تماما، وصلت الساحرة الصغيرة إلى تقاطع الطرق خلف الحجر الأحمر عند المرج. كانت الساحرات مجتمعات، وكبيرة الساحرات تترأس المجلس المؤلف من ساحرة الرياح وساحرة الغابة وساحرة الضباب. كانت هناك ساحرة واحدة تمثل كلا من الساحرات الأخريات. أما ساحرات الطقس فقد انتخبن الساحرة بربيسة لهن، خيار ناسب الساحرة الصغيرة، فهي واثقة من نفسها كل الثقة، وفكرت: سوف تغتاظ كثيرا حين أنجح في الامتحان، ويصير من حق الصعود معهن إلى جبل القرن السوداء. صاحت كبيرة الساحرات: لنبدأ بامتحان ما تعلمته الساحرة الصغيرة. وبدأت الساحرات الواحدة تلو الأخرى بإعطائها الأوامر: اصنعي ريحا، اجعليها ترعد، اجعلي الحجر الأحمر في المرج يختفي، اجعلي المطر يهطل. لم تجد الساحرة الصغيرة أي صعوبة في تلبية كل ما طلب منها، ولم ترتبك قط، حتى حين أمرتها النسيبة بربيسة أن تنفذ السحر المكتوب في الصفحة رقم 324 من كتاب الساحرات. رأت أمامها بشكل تلقائي صفحة الكتاب الذي حفظته عن ظهر قلب. تفضلي، قالت الساحرة الصغيرة بهدوء، وسحرت ما وجد في الصفحة رقم 324 من كتاب الساحرات. كرة نارية، يكفي، قالت كبيرة الساحرات، لقد أثبتت قدرتك في السحر، سوف أسمح لك بالرغم من صغر سنك بمشاركتنا الرقص في يوم عيد الساحرات في المستقبل، أم أن هناك اعتراضا لدى إحدى عضوات المجلس؟ وافقت كل الساحرات على القرار ما عدا واحدة، النسيبة بربيسة، فأجابت: أنا أعترض. وما السبب؟ ألست مقتنعة بمهارتها؟ قالت كبيرة الساحرات. بلى، أردفت النسيبة بربيسة، غير أنني أستطيع إثبات كونها ساحرة سيئة. وسحبت دفترا من جيب مئزرها. لقد راقبتها خلال السنة الفائتة ودونت في دفتري كل ما رأيت، سوف أقرأ عليكن أعمالها. خذي راحتك، اقرأي، قالت الساحرة الصغيرة، شرط ألا يكون ما ستقرأينه ادعاءات كاذبة، فأنا ليس لدي ما أخفيه. سوف نرى، قالت النسيبة بربيسة، وراحت تقرأ أمام مجلس الساحرات ما قامت به الساحرة الصغيرة خلال العام المنصرم، كيف ساعدت عجائز الحطب وعاقبت حارس الغابة، ثم حكاية بائعة الورود وحوذية عربة البيرة وبائع الكستناء، ثم قصة الثور تورنيان، وأخيرا قصة رجل الثلج ولصي بيض الغربان. لا تنسي الدهان، قالت الساحرة الصغيرة، هذا أيضا جعلته يعود إلى رشده. كانت تتصور أن النسيبة بربيسة ستخبرهن أشياء تضر بها، ولكن ها هي تقرأ عليهن كل الحسنات التي قامت بها. هل صحيح؟ كانت كبيرة الساحرات تسأل بعد كل حكاية. أجل، تصيح الساحرة الصغيرة بكل فخر، صحيح. ولفرط سعادتها لم تنتبه إطلاقا إلى أن صرامة كبيرة الساحرات كانت تزيد بعد كل سؤال. لم تلحظ أيضا أن الساحرات الأخريات كن ينظرن بارتياب ويهززن رؤوسهن، وكم كانت صدمتها عظيمة حين فاجأتها كبيرة الساحرات بصرخة غاضبة: يا لها من وضيعة، كنت على وشك السماح لها بأن ترقص على جبل القرن السوداء. تفو، يا لها من ساحرة قذرة وفاشلة. لكن لماذا؟ سألت الساحرة الصغيرة مستغربة. لم أسحر سوى أشياء جيدة كل الوقت، بالضبط، هذه هي المشكلة، نفثت كبيرة الساحرات. الساحرات الجيدات هن تلك اللواتي يسحرن السوء في كل مكان وزمان، أما أنت فساحرة سيئة لأنك لم تسحري سوى ما فيه الخير. بالإضافة إلى ذلك، قالت النسيبة بربيسة مصفقة، لقد مارست السحر في يوم الجمعة أيضا. لقد أغلقت جميع النوافذ والستائر ظنا منها بأن أحدا لن يراها، لكنني تلصصت عليها عبر المدخنة. ماذا؟ صرخت كبيرة الساحرات، هذا أيضا؟ والتقطت الساحرة الصغيرة من شعرها وشعثته بأصابعها الشبيهة بقوائم العنكبوت، فهجمت الساحرات الأخريات على المسكينة الصغيرة وانقضضن عليها بالمكانس ضربا إلى أن ازرق جلدها. كانت الساحرة الصغيرة على وشك أن تدمى من الضرب لو لم تتدخل كبيرة الساحرات صائحة، كفى، لدي عقاب أفضل لها. وأمرت الساحرة الصغيرة بشماتة، غدا عليك أن تصعدي بمفردك إلى جبل القرن السوداء وأن تجمعي الخشب لإعداد نار الساحرات. عليك أن تكوني قد جهزت الحطب قبل 12 من منتصف الليل. سوف نربطك على جذع شجرة بحيث تتفرجين علينا ونحن نرقص طوال الليل، فأردفت النسيبة بربيسة، وبعد أن ننتهي من بعض الرقصات نتجه جميعنا نحو هذه الضفدعة وننتف شعر رأسها شعرة شعرة، سيكون ذلك مسليا للغاية. كم ستفرحنا العملية، وبحياتها لن تنسى عيد الساحرات هذا. من بيته من زجاج؟ يا لتعاستي، تنهد أبركس الطيب حين أخبرته الساحرة الصغيرة عما جرى معها عند تقاطع الطرق خلف الحجر الأحمر في المرج. إنها غلطتي، أنا المذنب الوحيد، أنا من نصحك كل هذه الفترة بسحر أشياء خيرة. آخ، لو كان بمقدوري مساعدتك على الأقل. علي أن أساعد نفسي بنفسي، قالت الساحرة الصغيرة، رغم أنني لا أعرف كيف بعد، لكنني سأمنعهن من ربطي بالشجرة، هذا أكيد. دخلت إلى غرفتها وأخرجت كتاب الساحرات من جارور الطاولة وبدأت تتصفحه بتمعن. أتأخذينني معك؟ سألها أبركس. إلى أين؟ إلى جبل القرن السوداء، لا أريد أن أتركك وحدك. اتفقنا، قالت الساحرة الصغيرة، أخذك معي، لكن على شرط أن تغلق منقارك وألا تزعجني بتاتا في الوقت الحاضر. خريسة أبركس. ركزت الساحرة الصغيرة على قراءاتها في كتاب الساحرات، كانت تتمتم من وقت لآخر بشيء ما، لم يفهم الغراب مغزى تمتماتها، لكنه لم يسأل. ظلت على هذه الحال إلى أن حل المساء، ثم نهضت وقالت، وجدتها، نستطيع الآن الطيران إلى جبل القرن السوداء. لم تكن قد وصلت الساحرات إلى الجبل بعد، عليهن انتظار حلول الليل قبل أن يسمح لهن بالطيران بمكانسهن. هذه هي تقاليد عيد الساحرات. جلست الساحرة الصغيرة على قمة الجبل وفرقت رجليها. ألن تبدأي؟ سألها أبركس. أبدأ؟ سألت الساحرة الصغيرة. بماذا؟ بجمع الحطب، ألست مجبرة على ذلك؟ لدي متسع من الوقت، قالت الساحرة الصغيرة مبتسمة. فرد أبركس، ولكن هناك ساعة واحدة تفصلنا عن الثانية عشرة. لقد دقت الساعة الحادية عشرة منذ قليل في الوادي، سوف تدق الساعة عند الحادية عشرة والنصف أيضا، قالت الساحرة الصغيرة. اطمئن، سوف تكون كومة الحطب جاهزة في الوقت المحدد. عساه خيرا، نعب أبراكس وقد بدأ يقلق من هدوء الساحرة الصغيرة. عساه خيرا، دقت الساعة الحادية عشر والنصف في الوادي. أسرعي، أصر أبراكس، معك نصف ساعة فقط. ربع ساعة تكفيني، أجابت الساحرة الصغيرة. وحين دقت الساعة الثانية عشر إلا ربعا قفزت واقفة بلمح البصر. الآن نبدأ بجمع الأخشاب، ثم نادت متمتمة الجملة السحرية الأولى، وجاءت الأخشاب قافزة من كل حدب وصوب. سمعت فرقعة وطقطقة وخشخشة وأبركادبرا. هوت الأخشاب وتجمعت دفعة واحدة، بعضها فوق بعض. أوه، صاح أبراكس، ماذا أرى؟ أليست هذه مكانس؟ أجل، مكانس، مكانس الساحرات الكبيرات. أمرتها جميعا أن تحط على جبل القرنة السوداء. وهذه الطويلة، أتراها؟ هي مكنسة كبيرة الساحرات. وماذا يعني كل هذا؟ سأل أبراكس مصدوما. سوف أوقد النار فيها، قالت الساحرة الصغيرة. سترى كيف تهب نار مكانس كهذه، والآن أنا بحاجة لبعض الورق. ولفظت الجملة السحرية الثانية، وإذا بهدير ورعد وعصف يصعد في السماء، وكأسراب وطاويط تصفق بأجنحتها. حلقت كتب السحر فوق الغابات باتجاه قمة الجبل. إلى هنا، إلى هنا، صاحت الساحرة الصغيرة. هيا هيا فوق كومة المكانس، ولم تكن تلك أية كتب. لقد أمرت الساحرة الصغيرة كتب كبيرة الساحرات بالمجيء. ماذا تفعلين؟ نعب أبراكس. سوف تقضي عليك الساحرات الكبيرات. لن يقدرن، قالت. ثم لفظت الجملة السحرية الثالثة، وهذه الأخيرة كانت الأعظم، فهي أبطلت سحر الساحرات الكبيرات، ولم يعدن قادرات على السحر أبدا. وبما أنه لم يعد هناك من كتب سحرة، فلن تستطيع أي منهن تعلم السحر من جديد. دقت الساعة الثانية عشرة في الوادي، فنادت الساحرة الصغيرة: لنبدأ الآن بالاحتفال بعيد الساحرات. يا عالم، ياهو، عيد الساحرات أهو. وبالقداحة التي اشترتها من دواس البخيس أضرمت النار بالمكانس وبكتب السحر. اشتعلت نار سحرية لا مثيل لزهوها، وراح لهيب النار يئز ويطقطق ويتأجج نحو السماء. ظلت الساحرة الصغيرة ترقص مع الغراب أبراكس حول نار الساحرات المتأججة حتى بزوغ الفجر، وصارت هي الساحرة الوحيدة على الأرض. البارحة فقط كانت الساحرات الكبيرات يهزأن بها، الآن جاء دورها. فمن بيته من زجاج لا يرشق جيرانه بالحجر.
مبادرة من معهد جوتا الألماني وبدعم من رابطة الفن اليابانية وبتعاون مع موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي قنطرة.de.